وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول أيها الأحبة حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العقل على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة.
طيب، هنرجع بس جزئية بسيطة عشان نجيب المبحث من أوله. قوله ما زال بصفاته قديمة، نحن قد علقنا عليه لكن لا بأس، المقطع قريب. قوله ما زال بصفاته،
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل،
ولا أنه سبحانه وتعالى لا نقص في صفاته لوجه من الوجوه، بل زاد سبحانه وتعالى وتكرم صفات الكمال. لا تنظر عز وجل له كمال، هل متعلق بذاته سبحانه وتعالى هو كامل في ذاته، ولهذا لا يحق لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى كامل في صفاته، فده صفات الكمال سبحانه وتعالى، سواء كانت الصفات صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة، أو كانت الصفات صفات فعلية وهي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة والتي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء متعلقة بمشيئته عز وجل، فكل هذا مبناه على الكمال. كذلك له الكمال سبحانه وتعالى في أفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، وأفعاله كاملة من كل وجه. إذن هناك كمال متعلق بذاته سبحانه وتعالى، هناك كمال متعلق بصفاته سبحانه وتعالى، هناك كمال متعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. فذاته وصفاته وأفعاله كل ذلك مبناه على الكمال. كذلك سبحانه وتعالى شرعه فهو مبناه على الكمال عز وجل، فله الكمال المطلق من كل وجه، له سبحانه الكمال من كل وجه. فإذا الإخبار عن الله عز وجل إخبار عن كمال، سواء تعلق بذاتنا أو تعلق بصفاتنا أو تعلق بأفعالنا أو تعلق بشرع أو إلى آخره. سبحانه وتعالى كمال قضائه وقدره، كمال حكمته سبحانه وتعالى، فلا يقال لله عز وجل لما وكيف، ولا يقال طالما هذا الشيء يرجع إلى الله عز وجل فلا يقال لماذا. فإذا قدر الله عز وجل مصائب فلا يقال لماذا، فإذا قدر الله عز وجل عليك عقما فلا يقال لماذا. أنا عقيم، أنا رجل مطيع لربي عز وجل، وأصلي وأطيع الله عز وجل بأكمل الطاعات، ومع ذلك أنا عقيم، وغيري لا يصلي ولا يدخل مسجدا، ومع ذلك عنده أولاد من كثرتهم لا يريد كثرة أولاده، ومع ذلك الله رزقه بأولاد، علامة. لا يقال هذا، إنما هذا قد يوجه للعبد: لما يا عبد تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ لأن العبد قد يفعل الفعل ويكون مصيبا فيه، وقد يفعل الفعل ويكون مخطئا فيه، فيقال لماذا. أما الله ما يقال لما، الله عز وجل ما يقال لما. لماذا؟ لأن كل شيء مبناه على حكمة الله عز وجل البالغة.
البالغة. ولهذا لا عليك إلا أن تقول الحمد لله، إن كانت نعمة قلت الحمد لله، وإن كانت مصيبة قلت الحمد لله على كل حال. وعبارة ولا يحمد على مكروه سواه العلماء نهوا عنها، قالوا لأن فيها نوع تململ، كأنك تقول فلا يحمد على مكروه، كأنك بتصريحك مكروه، كأنك تتململ من هذا الذي قضاه الله عز وجل. قل الحمد لله على كل حال، وهذا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يزال ربي عز وجل موصوفا بالكمال في صفاته، كانت صفات ذات أو كانت صفات ماذا، أو كانت صفات أفعال. نعم.
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها.
نعم، الله عز وجل لا يوصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بل لا يزال رب عز وجل موصوفا بذلك. كما قلنا يخرج من هذا صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة التي ليس لها جنس قديم، كصفة الاستواء مثلا، صفة النزول مثلا، فإن الله عز وجل اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، فيخرج من هذا صفة الفعل. نعم،
لأن صفاته،
لكن جنس الأفعال موجود، ولهذا الله عز وجل متصف بجنس هذه الأفعال، فله الكمال من كونه فعالا لما يريد. نعم،
لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده،
إلا صفات الأفعال التي لم يكن متصفا بها ثم صار متصفا بها، فالكمال هو ما كان، الكمال هو ما كان. فلا يقال عدم اتصاف الله بالاستواء أزلا وبالنزول أزلا نقص، لا، بل الكمال على ما وصف الله عز وجل به. نعم نعم، لس 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 هيج. نعم،
ولا يرد على هذا،
لا يزال ربي يخلق، ما تعطل عن الخلق، ما يقال قبل، لا يزال ربي يخلق سبحانه وتعالى، لكن فرق بين خالق ومخلوق، كان الله ولا شيء معا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بأنه خالق. نعم،
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية. أيوة، ونحوها.
تمام، لا يرد على القاعدة السابقة، لأن المشكل على القاعدة السابقة، وهي أنه بعد أن كان متصفا بضده هيرد مباشرة على هذا إشكال إيه؟ صفات الفعل التي لم يكن متصفا بها سبحانه وتعالى قبل. نعم،
كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم.
أيوة،
لنا
كنا لا نعرف كنه المجيء ولا كنه النزول ولا كنه الغضب ولا كنه الرضا، المتعلق بالكيفية هذا لا نعلمه، لكننا نعلم شيئا واحدا، ما هو؟ أن مبناه على الكمال، لكننا نعلم أصل معناه، فالنزول معلوم والغضب معلوم، وهو النزول الحقيقي والغضب الحقيقي والرضا الحقيقي وهكذا، ومقتضى ذلك معلوم، فليس من مقتضى الغضب رضاه على العبد، وليس من مقتضى الرضا غضبه على العبد، فإننا نعلم أن من مقتضى الغضب أنه يأثم فيما يغضب الله عز وجل عليه من أجله وأنه متوعد ومقتضى الرضا الإثابة مقتضى وليس معنى. نعم.
كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى فقال
طبعا رضي الله عنه هذه مختصة بالصحابة في تعبير أهل العلم والترحم في من بعد الصحابة، لكن لا بأس لو وقعت بعض المرات على وجه طارئ ما لم تكن شعارا، أما كشعار ثابت فإننا نقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، اختصاص الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم والأنبياء بالصلاة، فالأنبياء يختصون بالصلاة والصحابة يختصون بالترضي ومن بعدهم يختص بالترحم، لكن لو وقع خلاف هذا على وجه لا اختصاص فيه فلا بأس. فلو قيل أبو بكر رحمه الله وإذا قيل مالك رضي الله عنه لا بأس، طالما أنه لم يقع على وجه الاختصاص أو وجه الديمومة، أو وجه الديمومة، وجه الاختصاص كأن تقول علي كرم الله وجهه، أو كأن تقول فاطمة عليها السلام، لا. لكن لو فلان كرم الله وجهه، الشيخ ابن باز كرم الله وجهه، أو الإمام أحمد كرم الله وجهه، في الأمور الطارئة هذه لا بأس، لا بأس. أو الصلاة على أحد كما ورد الصلاة على ابن أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، صلى على آل أبي أوفى، وكما تقع الصلاة تبعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقعت الصلاة لكن وقعت تبعا، لا بأس. عرفتم؟ فإن قال قائل لكن هل هذا حرام؟ يعني لو أنا التزمت مثلا مالك رضي الله عنه دائما، مالك رضي الله عنه دائما، هل هذا حرام؟ نقول هناك نوع من العلم يسمى بطريقة العلماء، طريقة السلف، الجهة العملية للسلف. السلف تعاملوا بهذا الأمر حتى صار ماذا؟ أصلا وقاعدة. يبقى هذه قاعدة صار عليها السلف، لا تأتي أنت وتخرم هذه القاعدة. لماذا؟ لأن السلف أعلم وأحكم، فشيء عليه السنة العملية للسلف نقول فيها سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا للسلف، لأنهم أكمل الأمة هديا، أكمل الأمة تشريعا. فلا تأتي وتقول هات الدليل من الكتاب من السنة على أن الصحابي يختص بالترضي وأن التابعي يختص بالترحم. أقول عندنا دليل، ما هو؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. لا نعتقد أننا أكمل من السلف، لا نعتقد أننا أكمل من السلف. ولهذا مثلا مثل الاعتياد في الخطاب أو الكلام دائما أقول فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال سيدنا رسول الله كذا، هذا أيضا ليس من السنة العملية عند السلف، أن تقول قال سيدنا وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن ما أقول قال سيدنا رسول الله ثم دخل سيدنا رسول الله وقد رآه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كما هو معتاد عند بعض الناس دائما، فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس موجودا عند السلف رحمهم الله، ولهذا لا يقال قال سيدنا رسول الله. طيب ما المانع؟ المانع ليس هناك دليل شرعي من الكتاب والسنة، لكن ما المانع؟ المانع أن هذا الاعتياد ليس من السنة العملية للسلف في كلامهم، هات كلام السلف ليس من السنة العملية للسلف في كلامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، ومع أن أبا بكر رضي الله عنه سيدنا، كما قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فهذا نقوله. إذن هذا يسمى بالسنة العملية عند السلف. ولهذا ما وجه إنكار علي كرم الله وجهه؟ ما وجه إنكار فاطمة عليه السلام؟ ما وجه إنكار أبو بكر رحمه الله أو مالك رضي الله عنه؟ كل هذا وجه إنكاره ماذا؟ متعلق بنوع من العلم يسمى بالسنة العملية للسلف. يبقى علينا أن نقتدي بالسلف في طريقتهم، في طريقتهم، هذه السنة العملية، نقتدي بهم في طريقتهم. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. طبعا لأن هذا هذه النقطة من النقاط التي قد تتهم فيها بالتشدد، بالسطحية، بالتضييق، بالتكلف. لا، ليس اتباع السلف في سنتهم العملية تكلفا، وإنما هو السنة التي هداهم الله سبحانه وتعالى إليها. أما إذا وقعت على خلاف هذا أحيانا لا بأس، فلا تأتي أنت أيضا إذا قال واحد من ضمن كلامي مرة فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا تأتي تقول أنت خالفت هدي السلف. لا، إذا وقع الأمر طارئا فلا يقال خالف، هذا طارئ، هذا طارئ. نعم. طيب لو قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن حجر، كذا، هذه أيضا سنة عملية وطريقة تعبير عليها العلماء وصار عليها العلماء، فلا نأتي اليوم نقول لا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، من الذي نبه على ذلك وقال بأننا نمتنع من هذا؟ ما زال العلماء رحمه الله تعالى بعد شيخ الإسلام يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية. ما نأتي نقول شيخ الإسلام في أصله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو شيخ الإسلام، ولماذا نخص ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام؟ إن ابن تيمية حينما نقول عنه شيخ الإسلام ليس كلام طائفة حتى صار شعارا مثلا عليهم ونقول نمتنع من مشابهة هذه الطائفة، إنما شيخ الإسلام هذا تعبير يقوله أهل العلم السلفيون، أهل العلم أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكذا، بخلاف أن تقول الإمام علي رضي الله عنه. نحن نقول الإمام أحمد، نحن نقول الإمام أبو حنيفة، نحن نقول الإمام الشافعي، نحن نقول الإمام مالك. فإذا جئت تقول الإمام علي أقول ما تقول الإمام علي؟ طب لماذا؟ أليس علي رضي الله عنه أولى بالإمامة من هؤلاء؟ الجواب نعم. فما المانع؟ المانع كونك تخص عليا دون الأربعة بالإمام، هذا تعبير الشيعة، لأن عليا عندهم هو الإمام الأول، فلهذا لا تشابههم في منطقهم الذي اختصوا به، فإنهم يقولون الإمام علي، ما يقولون الإمام عثمان والإمام أبو بكر وعمر، بيكفروا أبو بكر وعمر، فلماذا نقول الإمام علي؟ هو إمام وهو كرم الله وجهه، لكن اختصاص علي بهذا دون الخلفاء الراشدين لا. لكن لو أنا قلت الإمام علي أحيانا مثل ما أقول الإمام عمر ما في إشكالية، ولهذا لساننا يجري بالإمام علي ولا يجري بأبي بكر وعمر وعثمان. لعلك أنت ما سمعت في حياتك من يقول الإمام عثمان، الإمام عمر، الإمام أبو بكر، لكن أظنك سمعت كثيرا الإمام علي. حتى فينا كأهل سنة، حتى فينا كأهل سنة جرى هذا على ألسنتنا بسهولة، وذلك لماذا؟ لما غزينا من الشيعة في هذا الباب. حتى علي كرم الله وجهه قد تجد الخطيب اللي هو غير يعني فاهم لهذه المسائل عادي جدا. إذا جاء علي, علي كرم الله وجهه, ها الإمام علي كرم الله وجهه قال, وهذه صارت فينا. إذن هذه الوقفة التي وقفناها هنا وقفة عنوانها سبيل المؤمنين, وقفة عنوانها السنة العملية للسلف. هذه إذا أردت أن تطلب لها الدليل الخاص في الكتاب والسنة لن تجد النص الخاص, ما في نص يقول ما تقول الإمام كذا ولا كذا, إنما دليلها الدليل العام والذي هو مع ماذا ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا النوع من العلم يختص به المقتدون بالسلف, يختص به المقتدون بالسلف. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة جدا, وهي أن الإنسان لا غنى له عن السلف مطلقا, وإن الذي يطلب عند السلف ليس علم السلف المختص بقواعد وقوالب ونصوص فقط, إنما الذي يطلب عند السلف كل شيء, سواء كان قائما على سنتهم العلمية أو كان قائما على سنتهم العملية. فكل خير في اتباع من سلف, وكل شر في ابتداع من خلف. ولو أن الإنسان اطلع على سنة للسلف كانوا يفعلون, كانوا يرون, كانوا كذا, فإن عليك أن تلتزم هذا الهدي, واعلم أنه خال من التكلف وخال من التنطع. وإنما هذه الأوصاف من التكلف والتنطع والغلو والجفاء يوصف به غير السلف, أما السلف فإنهم لا يوصفون بهذا. تبعتم يا إخوان؟ فبارك الله فيكم, هذه مسألة مهمة جدا جدا, وأن الإنسان قدر استطاعته بحسب علمه وقدرته يبذل أقصى الجهد في اتباع السلف, سواء في مصنفات, سواء في أساليب, سواء في تعبيرات, سواء في تربية, سواء في تعاملات, سواء أيا كان الهدي هو هديهم, السبيل هو سبيلهم, رحمهم الله تعالى هداهم الله لا إلى الطيب من القول فقط, بل هداهم الله إلى الطيب من القول, هداهم الله إلى الطيب من الأعمال, هداهم الله إلى الطيب من أصول التربية, هداهم الله وهكذا. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته, وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله هنا رحمه الله تعالى كما قال الإمام مالك رضي الله عنه هذا أمر طارئ, وإلا لو اختص الإمام مالكا رحمه الله بهذا دائما الإمام مالك رضي الله عنه وغيره لا لن نتابعه. عرفتم؟ نعم لا من الذي قال هذا؟ من هو الذي قال؟ كل الرسل عليهم السلام وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم. نعم
شيخنا بارك الله فيك, في عربية برا نورها أيد, ممكن عربية فلان يضايو نورها أيد برا بحيث البطريات. كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى, فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول, وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت
كما قلنا بأن الوارد عن الإمام مالك الصحيح الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, هذا أصح ما ورد عن مالك رحمه الله. نعم.
وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع
اللي هو حدوث إيه؟ اللي هو حدوث تعلق الصفة بالمشيئة، فهذا إنما هو لكمال الرب عز وجل في ذلك، فإن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا كمال، وكان قبله كمال، ثم استوى على العرش كمال، وكان قبله كمال، وهكذا. إذن كل هذا مبناه على الكمال. نعم،
لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
نعم، علقنا على هذا، يعني أنه متكلم، التكلم بالفعل والتكلم بالقوة. أنت الآن تسمعني وأنا أتكلم، أنا الآن متكلم بالفعل، فعلا أنا بتكلم الآن. طب أنت متكلم، مقصود أنك متكلم، مقصود أنك متكلم عنك ساكت، كيف؟ لأنك تقدر أن تتكلم، فمتكلم بالقوة أي قدرة على الكلام، ولهذا لو سألتك تتكلم، أنت صامت الآن، ساكت الآن، فأنت وأنت ساكت مقصود أنك متكلم؟ الجواب نعم. من وجه إيه؟ من وجه أنك متكلم بالفعل؟ لا، متكلم بالقوة. واضح يا إخواني؟ فأنت الآن ساكت ومع ذلك مقصود أنك متكلم، وأنك متكلم، لست أخرس، بأنك متكلم، الوصف الذي ضده الخرس. انتبه، أنت الآن متكلم، مقصود أنك متكلم، الذي ضده ماذا؟ الخرس. لأن الأخرس لو أراد أن يتكلم فلن يستطيع، وأنت لو أردت أن تتكلم فستستطيع. يبقى أنت متكلم بالقوة أي القوة على الكلام، ولست متكلما بالفعل أي أن الكلام جار منك حاصل منك. واضح يا إخواني؟ وقلنا بأن هذه فائدة دقيقة من كلام ابن أبي العز رحمة الله عليه. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا وأبدا، مع أن أحد كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته عز وجل. نعم.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال،
يعني تعالى الله عن الحوادث. الحوادث بقى عند المتكلمين هذا لها مسألة أخرى، فإنهم يريدون بذلك نفي الصفات الفعلية، لأنهم يقولون هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. فانظر سبحان الله، كل الكلام الماضي كلام أهل السنة، كلام يتفق مع العقل الصريح والنقل الصحيح. ندخل بقى في كلام أهل الكلام، هنا بقى ندخل في أشياء والله ما يفهمونها هم، فضلا أن يفهمها غيرهم، ولا يستطيعون إقناع أنفسهم بموجب كتاب وسنة، فضلا أن يقنعوا غيرهم. نعم.
فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح.
صحيح، نعم.
وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم،
انتبهتم؟ انتبهتم؟ هذا يمثل قاعدة عند أهل السنة. قاعدة ماذا؟ واحد، أهل السنة والجماعة أهل عدل وإنصاف، يبنون منهجهم على العدل والإنصاف، ومن ذلك أنهم ليردون كلام المبتدع جملة وتفصيلا، فكل كلمة ينطق بها المبتدع فإنها ترد لكونه مبتدعا. أهل السنة ليس عندهم هذه القاعدة، أهل السنة يفصلون بين المبتدع والبدعة، بين المبتدع وكلامه، بين القول والقائل. القائل مبتدع، الفاعل مبتدع، لكن كلامه ينظر فيه، فقد يقول حقا فيقبل، وقد يقول باطلا فيرد. ففرق أهل السنة بين القول والقائل، بين القول والقائل. القائل يقبل منه الحق بغض النظر عن ما هو، ولهذا كما قلنا ليلة أمس من العجب أن يقال بأن علم الجرح والتعديل، بأن الأحكام على الأعيان تختص بالعلماء المجتهدين فقط. لماذا؟ لأن من دونه من طلبة العلم الربانيين لو كانوا حقا كيف ترد؟ بل نقول ليس يلزم في من يقول الحق أن يكون مسلما، فضلا أن يكون طالب علم ليس عالما. لا يلزم في قبول الحق أن يكون القائل له مسلما أصلا، فقد يقول الكافر حقا فيجب قبول. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماء على إصبع والأرض على إصبع إلى غير ذلك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى أقر النبي ما قاله اليهودي. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فقبل قوله وحكم عليه بأنه كذوب، صدقك وهو كذوب. هنا بعض الناس قال هذا قاعدة تقبل الحق ولو من الشيطان، هذه ماذا؟ هذه غير صحيح. ليه؟ قال: وقد تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذوب، وهذا إنما صار قبوله لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بالنسبة لنا حقا بالإقرار لا بقول الشيطان. فمسألة بأنه يؤخذ الحق ولو من الشيطان هذه عبارة غير صحيح، أو عبارة كذا وكذا. هذا أول من الذي سبقك في هذا؟ هذه من بعض العبارات اللي علق عليها أيضا الشيخ العصيمي أو كذا، وقال بأن هذه العبارة غير صحيحة في ذكرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ماذا قبلنا هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صار سنة بالنسبة لنا تعبدية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا؟ كان لهذا القول الحق. فالنبي أقر ماذا؟ أقر الحق في العبارة في الجملة، وهي قراءة الكرسي عندهم، ولهذا قال صدقك. إذا النبي صدق ماذا؟ هذا هو المناط، وليس أنها تحولت سنة يقول الإنسان إن النوم لأن الشيطان علمنا إياه، إنما صارت سنة بالنسبة لنا تعبد الله عز وجل بها بإقرار صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا هو الموضع، الموضع الموضع أن النبي قال صدقك، إذن قبل صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي نطق به. الأمر الثاني كذلك الشيطان، كذلك الحبر اليهود، ليس هذا الأمر في هذا الحديث فقط، بل وما تخريج قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الحبر اليهودي هذا الكلام، ما تخريج أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا له، يعني معنى ذلك أنه قبل الحق، لكن لم يفرق هو بين مقامين، مقام قبول الحق ومقام تلقي الحق، تلقي الحق. تلقي الحق لا يكون إلا عند أهل السنة، تلقي الحق لا يكون إلا عند المؤهل لأن يتلقى عنه الحق. فليس لأن الحبر اليهودي نطق بالحق هنا أنه يصبح شيخا لنا، وليس أن الشيطان حينما قال هذا وقبلنا الحق أنه يصبح شيخا لنا، لا، حتى نحن ونحن نقرأ هذه صارت السنة عندنا بإقراره صلى الله عليه وسلم، يبقى السنة التعبدية. وأيضا اتخاذ هذا النص في نصوص الصفات وإثبات الأصابع له سبحانه وتعالى من هذا النص إنما هو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو الموضع، إنما الموضع ماذا كما قلنا موضع القبول. أيضا نحضر في هذا الباب وهو قبول الحق من أي إنسان يقول به ولو كان مبتدعا، بين قبول الحق وبين قاعدة الموازنات، وهي تلقي الحق عن أي أحد، تلقى الحق عنه واترك الباطل، فاجلس عند المبتدع، فما قال من حق اقبله وما قال من باطل رده، بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا للحبر اليهودي. انظروا يا أخوان الفهم مهم جدا، الفهم مهم. فبين رد العصيمي لهذه بدعوى أن هذا شيطان وأن هذا كذا ولا ينبغي أن نتلقى، بين هذا وبين من قال بناء على هذا الحديث نتلقى، نفرق بين التلقي والقبول. واضح؟ بين التلقي وبين القبول وبين الحكم وبين الرواية. المبتدع يتعلق به أحكام، الأولى حكم قبول رواياته، الثاني حكم قبول حقه، الثالث حكم التلقي عنه، الرابع حكم ذكر حسناته عند الحكم عليه. كل مسألة من هذه المسائل لها حكمه. أما التلقي فحرام ولا يجوز أن تمكن مبتدعا من أذنيك، هذا حرام، اتفقت كلمة السلف على ذلك. طيب أما الحكم عليه فيذكر الحكم عليه فقط، ضال مبتدع منحرف، ولا تذكر حسنات. ثلاثة ترجمته، الترجمة للمبتدع هذه قائمة على التقميش، يذكر عنه كل شيء حسنات وسيئات. يبقى في فرق بين مقام ترجمة بذكر كل شيء، وكان عابدا وكان كذا وكان صاحب سنة أولا ثم حصل وكان كذا وكان في العلم كذا وكان وكان إلى آخر ذلك، هذه ترجمة وليست حكم. ده ثلاثة. أربعة حكم رواية المبتدع، هذه اختلف فيها أهل العلم، ما لم يكن تكن بدعته مكفرة وما لم يكن راويا ما يدعم بدعته. الخامس حكم قبول الحق منه، فهذا يجب قبول الحق. لماذا؟ لأن دليل الحق ليس المبتدع، ولأنك لو رددت حقا فقد رددت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق دليله قال الله وقال رسوله، ليس دليل الحق المبتدع حتى ترد. يبقى عندنا خمسة أشياء، الأول ها؟ نعم ها؟ حكم التلقي، أتلقى عن المبتدع حرام، أسمع مبتدعا حرام، هذا واحد. طيب سلمان اثنين أه؟ حكم رواية المبتدع ها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، ما لم يكن بدعته مكفرة أو يروى ما يدعم بدعته فيها خلاف. طيب هذا اثنين، وذلك لتعلق الأمر بالرواية لأن الرواية متعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما وجه كون الراوي لابد أن يكون عدلا والمبتدئ ليس عدلا؟ لأن هذا الأمر في المبتدئ مبنوه على التأويل بخلاف الفاسق المخالف بلا تأويل. هذه مسألة مهمة أيضا قد تشتبه، المبتدئ ليس بعدل، فاسق، فعلام يتكلم العلماء في قبول روايته أو كذا، وإذا كان وجه من يعني رد، لكن يقال فسقه من جهة التأويل، تأويل. طيب أدى رواية المبتدأ، ده ثلاثة، أربعة ترجمة المبتدأ قائمة على التقميش وذكر كل ما عنده سواء من خير أو شر. طب خمسة الحكم على المبتدأ، يذكر ماذا؟ الحكم ولا يذكر ماذا؟ ولا تذكر الحسنات، ولا تذكر الحسنات. هذه خمسة مهمة جدا، ليست سهلة، لأنك تجد من يرد القول ولو كان حقا، وتجد من يلزم بذكر الحسنات عند الحكم عليه، يقول لك من الإنصاف أن تقول عنده كيت وكيت وكيت من الحسنات. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدع قاعدة قائمة على العدل ولا تعارض. من أجل هذا يا إخواني بارك الله فيكم نقول مهم جدا إرجاع العلم إلى كلياته أخص العلم، إرجاع العلم إلى كلياته أخص العلم، إرجاع العلم إلى القواعد أخص العلم، أخص العلم. واحد قد ينطق لكونه فصيحا من غير علم من نحو، قد ينطق هذا وكان الله غفورا رحيما، صليت الظهر أربع ركعات مخلصا لله عز وجل، يتكلم يخرج كلامه جميل وصحيح، لكن لا يدرك قاعدة. من هنا في الموضع الثاني نفس الكلام لو جاء يكرره قد يقول صليت العصر أربع ركعات وكذا، هو نفسه لأنه ليس له قاعدة يرجع إليها، فقد يخرج الكلام صحيحا منه وهو نفس الكلام قد يتكلم في موضع آخر فيلحن فيه، السبب أنه لم يرجع ذلك إلى القاعدة. يعني أنت تعرف قاعدة الحكم عن المبتدع، التلقي، الرواية. هذا عبد الرحمن عبد الخالق أقرأ له مقالا قبل أن يموت ويشنع على أهل السنة الشيخ ربيع وغيره، وكأنما أتى بالعلم الذي لا يرد، العلم الذي لا يرد، وهو وجود الرواية عن بعض أهل البدع في الصحيحين، وأنتم تقولون كذا وتقولون كذا، وكأنه بوجود الرواية عن بعض أهل البدع إذن ماذا؟ إذن لا ينبغي أن نشد على أهل البدع، بل نأخذ الحق الذي عندهم ونرد الباطل الذي عليهم ونكون قاعدتنا قاعدة الإنصاف، ولا يدري أن هذا يدخل ضمن قاعدة الرواية، بل إنه وصف بالبدعة فقيل الرواية عن المبتدع مش الرواية عن الراوي، المبتدع من وجه والسلف السني من وجه. كذلك تقرأ له أيضا في بعض مقالاته وهو لا يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاة علنا وبين ذكر مثالب السلطان علنا، فجاء بوقائع. انظروا هؤلاء الصحابة، هذا أبو سعيد الخدري وكذا ينكر على الأمير علنا، وأنتم تقولون إن ذكر هذه الأشياء على الملأ خلاف منهج السلف ويجوز الإنكار علنا على الأمير وكذا، هذا جاهل ما يدري الفارق بين ذكر المثالب والإنكار. الإنكار العلني على ولي الأمر لا إشكال فيه بضابطه، وما ضابطه؟ أن يكون بين يدي السلطان، كلمة حق عند السلطان الجائر، السلطان فعل أمامي شيئا مخالفا فأقول هذا يا أمير المؤمنين، هذا يا سلطان، هذا يا حاكم، هذا يا فخامة الرئيس، كيت وكيت وكيت إلى آخره، هذا مخالف، ده لا بأس. والنصيحة تكون في السر لماذا؟ لأنها تبلغني في أمر يبلغني عن السلطان، في أمر عند السلطان لم أره أنا ولكن السلطان على مخالفة فيه، فإذا أنا وقفت بين يديه نصحته، ولا يجوز أن أذكر ذلك على الملأ. وبين الخروج على السلطان وهو نزع اليد من الطاعة ولو كان بالاعتقاد، فعندنا خروج وعندنا نصيحة وعندنا أمر معروف عن المنكر. حتى الشيخ فركوس أيضا اختلط على هذه المسألة لما ذكر أيضا في الإنكار العلني، ذكر مثل هذه الوقائع ولم يفرق بين الإنكار العلني بين هذا السلطان وبين الإنكار العلني على المنابر. فكونه تنكر منكر السلطان على المنابر لا إشكال عنده، ولم يفرق الفارق بين أن يكون بين يدي السلطان وبين أن يكون بعيدا عن السلطان، وهذا فارق جوهري جدا جدا. فهو أيضا أخذ هذه النصوص، وإن كان طبعا مسلكه غير مسلك عبد الرحمن عبد الخالق، أخذ هذه النصوص وماذا وقال بالإنكار العلني الذي هو ماذا؟ الذي هو إنكار منكر السلطان علنا، لا إنكار المنكر في حد ذاته، المنكر كمنكر، الربا كربا، هذا لا إشكال فيه، لأن إنكار منكر أنكره الشارع، وأنت تبين إنكار الشارع للمنكر وليس إنكار منكر السلطان. انتبهوا، ليس هذا إنكار منكر السلطان، إنكار المنكر الذي أنكره الشارع. فهناك فرق بين أن أقول الربا حرام ومن صور الربا التعاملات البنكية، وبين أن أقول الربا حرام ومن صور الربا البنوك التي أحدثها السلطان وأوجدها في سائر البلاد وتعامل فيها بالربا. فرق من هذا وبين ذاك. فأقول ومن صور الربا ربا البنوك جائز، ومن صور الربا ربا البنوك الذي أقامها السلطان وحفظها وجعل لها قوانين وحكم إليها غير جائز، لأن هذا منكر سلطان وهذا منكر في حد ذات. عرفتم يا إخواني؟ ما في فارق كبير جدا 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 جدا. من لم يتبين له هذا الفارق دخل منهج الخلف إلى منهج السلف شيئا فشيئا، يوما بعد يوم. فيبقى عندنا خمسة أشياء هو لا بد من مراعاتها. ها من يذكرها؟ مصطفى. أول أمر الحكم على المبتدع، هل نقول يلزم ذكر حسنات وسيئات؟ ها الإيه؟ عند الحكم عليه نذكر الحكم فقط ولا نذكر ما يتعلق بحسنة. الحسنة هذه عند الله عز وجل، تولاه الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ده المسألة الأولى، الحكم على المبتدع لا موازنات فيه بين الحسنات والسيئات، إنما تذكر السيئة فقط. اثنين، هاني. نعم. لسه نازل النهاردة لكن من قبل. طيب حكم الرواية عن المبتدع فيها خلاف بين أهل العلم. طيب ثلاثة، الطلاق على المبتدع يجوز؟ لا نتوقع على المبتدع. طيب أربعة، قبول الحق المبتدع لو نطق به نقبل؟ قبول الحق منه لو أن المبتدع قال حقا نقبل؟ نقبل حق، لأن دليل الحق ليس المبتدع. طب ما الفرق بين قبول الحق يا حامد وتلقي الحق؟ لسه جاي دلوقتي برضه ولا؟ طيب قول. ها التلقي حرام ما يجوز، ارحل اليه اتلقى عنه واجلس عنده لا ما يجوز. ها لكن قبول الحق متعلق بالقول، والتلقي متعلق بالمبتدع نفسه، إنما قبول الحق متعلق بالقول، أقبله أيا كان. ها بقي إيه الخامس؟ ها ترجمة المبتدئ، هذا قائم على التقميش، جمع كل ما هو في ترجمته سواء كانت حسنة سواء كانت سيئة، ما لداخل بحسناته وسيئاته، أنا أذكر حياة المبتدئ. هذه قاعدة مهمة جدا 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 عند السلف في التعامل مع المبتدئ. هذه القاعدة إذا فهمتها وعرفتها تبين لك مناط الكلام عند الجميع. شوف العالم قد يكون له زلة تكتشفها، تكتشفها بهذا الضابط. بهذا الضابط هل يجوز النقل من كتب أهل المبتدع البدعة؟ ده من التلقي، ده لا يجوز، ليس من قاعدة قبول الحق. حينما أنقل أنا من كتب أهل البدعة وأضع، ده من قاعدة التلقي. تلقي العلم مكتوبا أو مسموعا لا يجوز من المبتدع، بل المكتوب أحبك، ولهذا هو أولى بعدمه. يبقى الأخذ والنقل من كتب أهل البدع طلبا للهداية وطلبا للحق غير جائز، إنما يختصنا بأهل السنة. فإن قال لكن نحن نقبل حق من أي قائل به ولو كان مبتدعا، نقول القبول شيء والنقل شيء. ومن هنا كانت فتوى شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في مسألة النقل، مسؤول عن نقله من كتب سيد قطب أو كذا في القديم، لما قال أليس حقا، قاعدة مردودة بفهم السلف، هو نفسه رحمه حفظه الله تعالى يردها في مواضع. يبقى هذا من نوع التلقي. من هنا أنا أقول فهم هذه الضوابط مهم جدا، يزيل لك الفوارق. الفوارق يكاد يكون العصيمي لما قال هذه يكاد يكون يريد أن يقول التلقي، هو يريد أن يقول ما تتلقى عن أهل الباطل لما يقول حقا تتلقى، لكن التعبير الفرق بين التلقي والقبول. إن القبول إن أنا أقول حديث النبي صدقك وكذب، أن هذا قبل بإقرار النبي. إقرار النبي لماذا؟ الإقرار لماذا؟ هو ده أصل المسألة. إنما السنة التعبدية صارت لنا بإقرار النبي وليس بالحق الذي نطق به الشيطان، إنما بإقرار النبي تحولنا هنا. فنحن حينما نقرأ آية الكرسي عند النوم، ها، نفعلها اقتداء بالشيطان ولا اقتداء بالرسول؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أصل المسألة حينما قال النبي صدقك، ما معنى صدقك إلا أنه ماذا؟ قبل هذا الحق وأقر هذا الحق، يبقى صدقك. فضحك النبي مقرا له. هذا القاعدة الأولى من قواعد السلف في التعامل مع كلام أهل البدع. يبقى قاعدة العد القائمة على الفرق بين الحكم على المبتدع والحكم على قوله. أما المبتدع فضال، أما قوله فقد يكون في حق وقد يكون في باطل. قاعدة السلف مع العالم السلف السني، التفريق أيضا بين القول والقائل. أما القائل فمعتد به مثنى عليه سلف سني، وأما القول فيقبل حقه ويرد باطله. طيب ما الفرق بين باطل المبتدع وحقه وبين باطل السلف السني وحقه؟ باطل المبتدع باطل انحراف، باطل تأصيل. باطل السلف السني باطل زلة، خفي عليه الحق فيه. حق المبتدع حق طارئ لا تأصيل له، يعتمده ويلتزمه. حق السلف السني حق تأصيل قائم على الدليل ويلتزمه. يبقى الفرق بين حق السلف وباطله وبين حق المبتدع وباطله فارق مهم جدا جدا جدا. وإلا قد يأتي واحد ويقول احكموا على الجميع بهذا، ويبقى هذا صار سلفيا لكونه نطق بحق، وهذا صار مبتدعا لكونه نطق بباطل. تقول لا، فالحكم هنا يرجع للأصل. هذا الأصل البدعة، هذا الأصل السنة. هذا خطأه طارئ والآخر حقه طارئ. هذا خطأه بانحراف، هذا خطأه بغياب دليل أو وصول ولم يثبت عنده أو إلى آخر ذلك. من هنا فرقنا بين خطأ السلف السني وبين خطأ ماذا؟ المبتدع. فخطأ المبتدع من انحراف لكونه مثلا يؤصل، إنما السلف السني لا، السلف قد يرد صفة فلا اعتقد هذه الصفة، ونفس المبتدع لا يعتقد هذه الصفة، لكن ما الفرق؟ الفرق أن المبتدع ردها بقاعدة التعطيل، إنما السلف ردها بقاعدة لم تثبت. فرق كبير، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. هذه صفة ردها السلفي وردها المبتدع. ردها السلفي فكانت زل، نفس الصفة ردها المبتدع فكانت انحرافا، ما الفرق؟ ردها السلفي لعدم الثبوت، والقاعدة عنده نثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونرد وننفي ما نفى الله ورسوله. يبقى القاعدة ماذا؟ قاعدة سلفية بها صار سنيا سلفيا، لكن هذه المفردة ردها لأنها لم تثبت عنده، الحديث ضعيف أو لم يبلغه الحديث، والقاعدة عنده التوقف إلا فيما ورد، وما عند دليل على هذا فقال أنا متوقف فيه. أما المبتدع ردها بقاعدة، قاعدة التعطيل، إثبات الصفات يقتضي التمثيل، لهذا نحن نرد هذه الصفة لكون الإثبات لها تعطيل. فهمتم؟ لأن البعض أسمع كثير لك من المؤاخذات على هشام البياني التفريق بين الزلة والانحراف، لا، ده من هذا من الأمور الدقيقة، لا تفرق بينك وبين الحداد، انتبه انتبه، الذي لا يفرق بين زلة والانحراف ده الحداد، فيجعل زلة العالم انحرافا، ولهذا يبقى مبتدع. ده هشام البيه لما يقول لك هذا، طبعا هشام البيه لما يقول لك هذا بيقول لك هذا من كتاب ومن سنة ومن منهج سلف الأمة، لأن مقتضى القاعدة عدم تيز بين زلة والانحراف إسقاط جميع علماء السلف جميعهم، لأن جميعهم عنده خطأ، فإذا كان كل خطأ انحرافا إذا أسقطنا كل السلف، كل السلف. متى تفرق بين خطأ هذا السلفي وبين ضلال هذا المبتدع؟ لا تملك إلا أن تفسر التفريق بين زلة، بين خطأ وانحراف، وهو الذي أودعه شيخ الإسلام في كتابه الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لما رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ لأنهم لم يقعدوا للباطل، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه نتيجة غياب حق لم يصلهم، أو وصلهم لم يثبت عندهم، أو وصلهم ثبت عندهم، ولكن حملوه على محمل من التأويل الذي يسوغ وإن كان خطأ. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذه قاعدة أيضا مهمة جدا من قواعد السلف، من قواعد السلف، وده أصل مبحث الآن، أن الخطأ يردونه بإطلاق، ولا يحملون الخطأ على الصواب عند القائل. فهشام البياني قال دلوقتي خطأ محض في مسألة أنا قررت الحق فيها في موضع آخر، فما حكم قولي الآن؟ هل يقال هشام البياني قوله خطأ ويرد، أو قوله هنا محمول وخطأه هنا محمول على صواب في الموضع الثاني؟ ماذا نقول يا إخواني؟ خطأه يرد. يقال أخطأ هشام البيالي، هشام البيالي له 100 مجلد في الثناء على الصحابة والرد على أهل الباطل في طعنهم في الصحابة، وفي يوم أخطأ خطأ غير مقصود في صحابة، هل يخطأ ويرد عليه ويقال هذا أخطأ، أو يحمل قول هنا على إصابته في 100 مجلد؟ يقال ماذا؟ أخطأ أخطأ ولكن خطأه لا يسقطه لكونه زلة، إما زلة لسان أو زلة علمية ظن أن التعبير هذا لا إشكال فيه بتأويل، فلما نبه لزمه أن يتنبه. طيب أصر على هذا والعلماء حكموا بأن هذا طعن، إذن يقال ضل وهو ممن يطعن في الصحابة ولا يشفع له المئة كتاب. بعد ماذا؟ بعد البيان له، بعد إقامة الحجة له، ليس في اللفظة المحتملة، لا، لفظة حكم العلماء عليها بأنها لفظة لا تليق بالصحابة وهي من الطعن في الصحابة، هذا خطأ يرد ولا يشفع له مئة مجلد. المئة مجلد لا تشفع في الخطأ، المئة مجلد تشفع في نسبة المذهب، فلا تنسب إلي الطعن في الصحابة وأنا عندي مئة مجلد قبل إقامة الحج علي، فأرجعني إلى منهجي الذب عن الصحابة. صحيح أنا أخطأت بهذا، لكن لا تقل عني أني أطعن في صحابة رسول الله حتى تبلغني الحج وحتى تقام علي الحجة، فإن أصررت على ذلك فأنا متبع. ومن هنا كان الحكم على رسلان، كان الحكم على مأربي، كان الحكم على الدعاة الذين ينتسبون إلى منهج السلف ولطالما ذبوا عن الصحابة فيما وقعوا فيه في الطعن في الصحابة، فيكون قاعدة عدل. أما قبل إقامة الحجة والبيان لا ينبغي أن تنسب إليه مذهب الطعن في الصحابة، أما بعد الحج إقامة الحجة والبيان وأصر فينبغي نسبة ذلك، ولا يقال إن من الجناية أن تلغي مئة مجلد صنفت في هذا وتقف عند كلمة واحدة. أقف عند كلمة واحدة وقد تخرج كلمة واحدة الرجل من الإسلام فضلا عن السنة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. طيب ده المتعلق باللفظ الخطأ. اثنين، قاعدة السلف في المتعلق باللفظة المجملة. قاعدة السلف في اللفظة المجملة وقفة مع اللفظة وقفة مع المعنى. أما مع اللفظة فإن كان قد استعملها السلف في مواضع فإننا نلزم سبيل السلف في استعمالها، إن استعملوها بإطلاق أطلق، وإن استعملوها في موضع مقيد قيد. هذا واحد. اثنين، لم يستعملها السلف وهي لفظة مجملة، لم يستعملها السلف فهذه نرده. طيب ده ما يتعلق باللفظ، لفظة الحد، لفظة مكان، لفظة كذا، أو لفظة الجسم، فهناك لفظة ترد لأن السلف لم يستعملوها، وهناك لفظة تقبل لأن السلف استعملوها بإطلاق أو بتقييد. نأتي إلى المعنى. المعنى فيما استعملها السلف أو المعنى في الذي استعمله المبتدع لابد أن نستفصل، لابد أن نستفصل. فالمبتدع إذا قال لفظة مجملة فإننا نرد هذا الإجمال لأن السلف لم يستعمله هذه اللفظة، لم يستعمل السلف، مثلما قال هنا رحمه الله وحلول الحوادث برب المفيه في علم الكلام لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، ده كان سبب التعليق هنا. لكن مسألة وسعناها بقى إلى قواعد مهمة جدا. نستفصل في اللفظة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فنقبل الحق إن كان يريد بهذه اللفظة المحدثة المردودة معنى كذا وهو صحيح فإن هذا المعنى صحيح في نفسه، لكن يعبر عنه بكذا مما استعمله السلف. طيب، وإن كان يريد كذا فهذا غلط. إن كان يريد بلفظ بالقرآن مخلوق، إن كان يريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا صحيح، لكن لا نعبر عنه بلفظ القرآن مخلوق، ولكن نعبر أفعال العباد مخلوق. وإن كان يريد بالتلفظ الملفوظ وهو القرآن فهذا مردود، يبقى مردود المعنى ومردود اللفظ. لهذا كان من قال لفظ بالقرآن مخلوق وجامع، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث لفظة ومصطلحا لم يستعمله السلف. يبقى إذن اللفظة المجملة هذه من جهتها هي كلفظة ننظر بمنظورين، استعملها السلف المجملة هذه استعملها السلف مطلقا مقيدة نتبع السلف ولا ننكر، لم يستعملها السلف إذن نرد هذه اللفظة ونقول لا نثبت ولا ننفي، لكن نرد التعبير بها ونقول لا نثبت ولا ننفي. وأما من جهة المعنى فنستفصل، فإن كانت تتضمن معنى خطأ فيرد، وإن كانت تتضمن معنى صحيحا فنقر صحة المعنى، لكننا نقول صحة المعنى هذا يعبر عنه باللفظ الفلاني، مثل لفظ بالقرآن مخلوق نقول نعبر أفعال العباد مخلوق. ومن هنا كانت فتنة الإمام محمد بن إسماعيل أو محنة الإمام محمد بن إسماعيل التي تعرض لها البخاري رحمه الله عليه، هو في التفريق بين ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وبين أفعال العباد مخلوق. الذي وصل إلى الذهلي رحمه الله عليه شيخ البخاري أن البخاري يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، هذا الذي وصل إليه. والذي قاله البخاري أفعالنا أفعال العباد، وليس قال ألفاظنا، ولهذا نفى قال هاتوا أنني قلت لفظ بالقرآن مخلوق، هاتوا هات هذا كلام البخاري تجده، نفى ذلك ووضع جزءا ما رأت عيني وأظن لم ترى مثله في هذه الجزئية التي يمكن أن يعبر عنها بالسطر الواحد وتكون كافية. ممكن نضع في هذه اللفظة سطر واحد، التفريق بين أفعال العباد وهي صفاتهم وهي مخلوقة، وبين كلام الرب وهو صفته وهو غير مخلوق، ممكن سطر واحد نعبر عن هذا. لكن البخاري وضع هذا في إيه؟ جزء في خلق أفعال العباد حوالي 700 صفحة. ما صنف وأظن لن يصنف مثل هذا المصنف رحم الله رحمه. هذه قاعدة السلف في مسألة الألفاظ. ولهذا قال هنا رحمه الله قال وحلول الحوادث من رب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثبته في كتاب المسلم، وفيه إجمال. فإن أريد بنفي الحوادث، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه نفي الحوادث لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، هذا نفي صحيح فعلا. يبقى أن يراد بالحوادث المخلوق، حوادث المخلوقة دي لا تحل في الخالق، فلا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل هو في شيء من مخلوقاته. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية لأنهم يعبرون عنها بالحوادث أي متعلقة بالمشيئة، فنفوا كل ما يتعلق بمشيئة الله عز وجل لكونه حادث، فهذا الحادث ليس يمتنع عن رب عز وجل، لأنه حادث باعتبار الأحد، وإن كان الأصل أصل الأفعال ذاتي، فالله عز وجل لا يزال فعالا لما يريد، وهذا متعلق بكمال سبحانه. فالحدوث الذي هو التعلق بالمشيئة، إذا قصدوا نفي الصفات الاختيارية لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفة تتعلق بالمشيئة، حيث إن هذه حادثة أي مخلوقة ولا تليق بالله، ومن هنا نشأ عندهم من يقول بأن الله متكلم بس كلام قديم، لأن ينفي المشيئة، ينفي أن يكون الكلام صفة، ماذا؟ صفة فعلية باعتبار أحد. ومن هنا فرقوا بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ، فاللفظ مخلوق وإنما المعنى غير مخلوق، أو لفظ قديم أزلي، أو لم يكن متكلما في الأزل ثم صار يتكلم بكلام، هذا الكلام غير مخلوق لكن لم يكن من قبل، فنفوا صفة الكلام في الأزل وأثبتوها فيما بعد. يبقى ما معنى الحوادث؟ هل الحوادث المخلوقات من لا تحل في الله؟ صح. هل الحوادث الأفعال الاختيارية متعلقة بالمشيئة؟ غلط. وإن أريد بنفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لك أحد من وراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كملك وجلاله عظمته، فهذا نفي باطل. تبعتم يا إخواني؟ نريد سريعا كده جملة القواعد من أول الدرس، يلا مراجعة على الباب الأول، مراجعة على الباب الأول، ها مراجعة على الباب الأول، ها واحد لو حلم بس لا العنوان القاعدة العنوان ها أحكام المبتدأ، التعامل مع المبتدأ، أحكام المبتدأ، نعم من جهة قبول القبول والرد، التلقي وعدمه، ها عندنا خمسة أمور لا بد أن نرى. الأمر الأول التلقي مبتدع وهذا حرام، الحكم على المبتدع لا تذكر حسنات ولا الموازنات، ثلاثة في الترجمة له، الترجمة قائمة على التقميش، نعم تذكر كل ما عند، ها قبول الحق يقبل الحق لأن دليله هو الحق، نعم. الأمر الخامس الرواية عنه وهذا مختلف فيه، تمام. يبقى هذه خمسة تتعلق بالمتابع، دي قاعدة. قاعدة تانية، ها قاعدة ثانية، قول يا محمد. لا عايزين نترجم لهم، هي قاعدة السلف مع الأنبياء، ولا قاعدة السلف مع الصحابة، ولا قاعدة السلف مع التابعين، ولا قاعدة السلف مع، عايزين نضع عنوان الكلية. لا ما هو يعني، عايزين عنوان لهذه، نعم نعبر عنها دكتور حسن، نعم ضرورة الالتزام بالسنة العملية للسلف، ضرورة الالتزام بالسنة العملية للسلف، فنقتدي بهم في السنة العملية التي منها التعبير بالألفاظ عن السلف، من النبي صلى الله عليه وسلم واختصاصه بالصلاة، الصحابة اختصاصهم بتردي، من بعدهم اختصاصهم بترحم وكذا. طيب ما الفرق في هذه القاعدة بين الجائز والممنوع؟ يعني هل لا يجوز قط أن أقول مثلا الإمام أحمد رضي الله عنه مثلا، ولا أقول أبو بكر رحمه الله؟ إيه القاعدة في هذا؟ ها قول يا محمد. أنها جائز ما لم تكن شعارا أو مخصوصة بأحد فهذه تمنع. أما إذا حصل على وجه طارئ لا بأس. دي قاعدة السنة العملية للسلف الصالح. وكما قلنا هذه بقى ليست في الألفاظ فقط، هذه في كل شيء، في تصنيفاته، في طريقة التصنيف وكذا. لابد أرجع إلى قاعدة أهل العلم في الفن هذا، في الفن. زي قبل ما أشرح البخاري بتعرف على شرط، زي ما قبل ما أخذ ألفاظ الجرح والتعديل عند أي عالم من علماء النقد لابد أن أعرف المراد بألفاظه، ألفاظ الجرح والتعديل، لأن هذه قد يكون له لفظ خاص ومراد خاص، فلابد أن أطلع على ألفاظه وأتقيد به. طيب هذه القاعدة الثانية. ها؟ لا، عايزين نحطها في عنوان جميل. ها؟ ألا وهو الفارق بين إيه وإيه. تمام. الفارق بين حق وباطل، أو حق وخطأ أهل السنة وحق وباطل أهل البدعة. ما الفرق؟ يعني ما الفرق بين أهل السنة والبدعة في مسألة الأقوال، الأقوال من جهة الحق والباطل؟ فأهل السنة حقهم ينطق بالحق بقاعدة بأصل ينتسب إليه، وخطأه نعم، وخطأه زل لغياب دليل، لتأويل، لعدم ثبوت عنده وكذا. طيب حق صاحب البدعة، حق طارئ ليس يرجع إلى تأصيل يلتزمه، ممكن يكون أصلا في فرعية لكن لا يلتزم هذا التأصيل، وإذا التزم التأصيل لنقض هذا باطل. تمام. وباطله تأصيلي تقعيدي. إذا في فرق بين الأشاعرة وبين من وافق الأشاعرة في اللفظ، المرجئة وبين من وافق المرجئة في اللفظ. عرفتم محل هذا الكلام فين؟ اللي أقاموا الدين لا تقول هذه، ده مصيبة كونك ما تقول إن هذا وافق المرجئة أو وافق الأشعرة، هذا اللفظة ده لفظة من متين العلم، لأنها تفرق بين كونه مرجئا وكونه سلفي، كونه مرجئا أصلا أو كونه سلفيا وافقا في لفظة من غير تأصيل. وإلا كيف تسلك هذه؟ أنه قال بقول المرجئة، قال. إذن أنت بين أمرين، يا إما مرجئ يا إما سلفي قال قولا من أقوالهم في هذا ولم تقم عليه حجة ولم يبين له. كيف تفرق؟ يقولك قولوا أخطأ. أخطأ ما في خلاف، ما نوع الخطأ؟ ما نوع؟ أنه قال قولة المرجئة في هذه، لكن هناك الحدادية الذي يقول بها صار مرجئا، وهناك السلف الذي يقول باق على سلفيته وسنيته بس. طيب هذه قاعدة ثالثة. قاعدة رابعة، قول يا أحمد. دي نعم من التدليل على التفريق بين الزنا والانحراف. طيب قاعدة أخرى، ها دكتور سيد. طيب جيد، يعني نقول بأن الألفاظ التي تعامل بها العالم على قسمين، الأول أن يقول خطأ، فهذا مردود على كل حال. الثاني أن يقول مجملا، فالتفصيل في المجمل ما هو؟ بنقف وقفة عند اللفظة، وقفة عند المعنى. اللفظة على قسمين، لفظة استعملها السلف فننظر فنستعملها بشرط أن يكون بضابط السلف، استعملوها مطلقة نستعملها مطلقة، استعملوها مقيدة في معرض رد كذا يبقى نتقيد. طيب لفظة أخرى نفس اللفظة، ها، لم تستعمل، فهذه تراد كلفظة لا نثبتها ولا ننفيها، ودي لا تستعمل. طيب من جهة المعنى ننظر نستفسر، تمام. إذا كان المعنى صوابا قبلنا هذا المعنى ها، ونقول نعبر عن هذا المعنى الصواب باللفظ الصواب الذي هو كذا. تمام. الثاني إذا كان معنى باطل فهو مردود، فهو مردود ها؟ لا يحمل الخطأ على الصحيح في المواضع الأخرى. الخطأ مردود إيه؟ مردود كله. طيب السلفي العالم لو له صواب كثير في مسألة وجاء في مسألة أخطأ نرد. طيب نحكم عليه كيف؟ بأنه صار مبتدعا ضلا ولا ماذا نصنع؟ نبين أولا. أحسنت. فإن أصر فنحكم عليه بمقتضى الخطأ، يعني نقول طعن في الصحابة، نقول طعن في الأنبياء، حتى لو عنده 100 كتاب، حتى لو عنده 100 كتاب، حتى لو زكاه العلماء، حتى لو زكاه العلماء. دي قواعد سهلة جدا، لكن تجدها معترك، معترك. ده زكى العلماء، ده له كذا 100 كتاب، ده له إلى آخر ذلك. يبقى إذن دي قواعد تتحكم إليه.
البخاري شفنا.
نعم.
تكذيب البخاري لقول خلق القرآن.
تمام. تكذيب البخاري لقول
لفظي بالقرآن.
لفظي بالقرآن.
قال الإمام اللالكائي ورحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف ببخارى قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت محمد بن إسماعيل فنظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له:
يعني
يا أبا عبد الله.
مقدمة، يعني تعرف أن العالم لما يشعن الكلام في مسألة وهناك المبدع والمضلل وهناك ربما المكفر وهناك وهناك، فربما لو فتحت فقلت له: يا شيخ الكلمة هذه ربما ينفعل، دعنا دعنا دعنا، خلاص كلامي موجود مثلا. ليه؟ لكثرة، يعني كل ما يغلق واحد: أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، كل ما يلقى واحد، فممكن يصل بقى إلى درجة ماذا؟ خلاص يعني دعونا من هذه، خلاص خلاص دعونا من هذه. لهذا أدخل له المدخل الأول: عالم حديث، فنكلمه في الرجال الأول، نكلمه في أسانيد، نكلمه في متون، نكلمه كذا، حتى ها إذا طابت نفسه ندخل على الموضوع الأساسي.
فنظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له: يا أبا عبد الله، ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال لي: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول: من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. انتهى.
الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله. ويأبى الله إلا سبحان الله أن يرفع هذا الرجل قدر هذا الرجل وأن يزداد علمه. أنا صراحة في جزء أفعال العباد يعني عشت مع بخاري آخر غير بخاري الصحيح، يعني لو أن البخاري مات على بخاري الصحيح، يعني بخاري إمكانيات البخاري طبعا في الصحيح من أعلى ما يكون، بل أعلى ما يكون تصنيفا وكذا، لكن باب متعلق بعلم معين بمسألة، لكن في جزء أفعال العباد أو جزء القراءة أو جزء رفع اليدين أو البخاري أو في الأدب في سائر مصنفات، يعني كل مصنف عند البخاري تجد ماذا؟ تجده يفتح بابا في علم البخاري لولا هذا الكتاب ما ترجمت له به. فكانت هذه المقولة سببا في أن يخرج لنا هذا الكتاب الماتع الذي صار مرجعية لأهل السنة والجماعة في التفريق بين صفات الباري وهو كلامه سبحانه وما يعود على الله عز وجل وصفه، وبين أفعال العباد وهي ما يعود على العباد وصفه في مسألة القرآن. فالصوت صوت القارئ، أنا أقول الحمد لله رب العالمين، كيف تفرق بين مخلوق وغير مخلوق؟ مسألة حساسة جدا. الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في مخلوق وفي غير مخلوق، الذي تسمعه كلام الله عز وجل غير مخلوق، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أنه يسمع كلام ماذا؟ يسمع الآية يقرأها القارئ. فهذا المسموع كلام الله وليس صفة لي بل صفة للبارئ عز وجل، لكن ما وصفت به أنا فهو مخلوق من صوتي من حركة لساني من كذا من كذا من كذا إلى آخره. فكانت هذه الجزئية البسيطة جدا التفريق بين الأفعال المخلوقة وبين صفة الرب عز وجل غير مخلوقة، كانت هذه الجزئية في هذا المصنف الماتع الكبير الكبير العظيم الذي صنفه الإمام محمد بن سعيد البخاري رحمة الله عليه. نعم.
شو التفريق بين الترجمة والحكم؟
أيوة.
مثال يعني.
أيوة.
في عمرو بن بحر الجاحظ قال الذهبي في ميزان الاعتدال في سير أعلام النبلاء، قال الجاحظ أبو عمرو أبو عثمان عمرو بن بحر العلامة المتبحر ذو الفنون، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف أخذ عن النظام إلى آخر ما ذكر من الترجمة. وفي حال الحكم عليه قال في ميزان الاعتدال عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف، روى عنه أبو بكر بن أبي داود فيما قيل قال ثعلب ليس بثقة ولا مأمون، قلت وكان من أئمة البدع.
يبقى هذا تفريق بين ايه يا استاذ ابراهيم؟ تفريق بين ايه؟ تفريق بين ايه؟ ما عرفتش ليه يا استاذ ابراهيم؟ لانك رافع صوتك قبل المقطع ده، رافع ايدك قبل المقطع ده، فانت انشغلت بايه؟ باللي انت تسال عنه، فاتتك فائده افضل من اللي انت تسال عنه. ايه بقى الفائده هنا؟ الفرق بين الترجمة والحكم. ففي كتاب بيترجم تقميش، كان عالم كان صاحب تصانيف كان قويا كان في حكم يبقى ضلال. من هنا هم يهجمون على كتب الذهبي أو كذا فينقلون منها ما يتعلق بالترجمة ويتركون الكتب المتعلقة بالحكم. نعم. ويصبرين وهو تم الحددية كويس بيتكلموا في العلماء بيطعنوا في العلماء بغير موجب، بيطعنوا في أهل السنة ويجعلهم أهل بدعة. طيب هؤلاء طائفة، الطائفة هذه ترجع إلى مؤسس عندنا اسمه محمود الحداد، فلهذا وصفوا بالحدادية. فهنا هيستعاض عن هذا بإيه؟ نقول إيه؟ التعبير هذا شعار الآن، ده وصف طائفة تختصر لك، فإذا قيل الحدادية أنت عرفت من الذي تحت الحدادية، مثل ما تقول الأشاعرة، مثل ما تقول المعتزلة، مثل ما تقول الخوارج، مثل ما تقول الجهمية. فما يقال يستعاض ليه؟ تميزوا بهذا، فصار شعار علم التميز، زي الرسلانية كده، زي البرهامية. لازم ننشر الألفاظ دي أيضا حتى تعرف، تعرف في طوائف، طائفة اسمها الرسلانية، طائفة اسمها الحدادية، طائفة اسمها البرهامية، وهكذا. ليه؟ طالما رأس واجتمع حولها ناس وله تقعيدات وتأصيلات وانحرافات تبعه عليها طلاب ونشروها تبقى طائفة. ولهذا ايه الحزبية اصلا؟ ولهذا قد يقول لك قائل من الجناية ان تقول طائفة رسلانية وهو يتهرب من الحزبية فتقول طائفة رسلانية. نقول وكل طائفة تتهرب من هذا، حتى الخوارج هم جماعة المسلمين، هم يسمون أنفسهم جماعة المسلمين. فالعبرة ليس بما تنفيه، العبرة بما تورطت فيه، ليست العبرة بما تنفيه، العبرة بما تورطت فيه. إنما ينفي إذا كان المشركون بيقول ما عبدوا من اللي يقربون الله زلفى، مشركون أنفسهم. إذا كان فرعون بيقول أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، إذا كان فرعون نفسه بيقول كده أنا خايف عليكم، خايف عليكم من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، فرعون خايف على الأمة من موسى عليه السلام. فادعي كما تريد، ادعي كما تريد، ليس العبرة بالدعاوى لكن البينة على المدعي. ولو أن الناس يعطون بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالحزبية في أخصر صورها عبارة عن إيه؟ عبارة عن رأس، الرأس ده يتبعه جماعة من الناس على باطل عنده، وينشرون هذا الباطل ويتبنون ويدافعون عن شيخهم فيه، إنما رأس حوله طلاب وهم على الحق وعلى طريق السلف ينشرون ما عند، لا إشكال، ليس حزب. ولهذا الذي أخذ كلام الشيخ الإسلام في تجويز الحزبية لما قال ولا بد أن يكون لهم رأس وكذا، فإذا كان هذا يربيهم على كذا فلا بأس، وإذا كان الحزبية من عدمها ليست راجعة إلى كون الجماعة لها رأس، فإن العالم مع طلابه رأس، وحينما يقال اطلبوا العلم على يد العلماء والأكابر رأس، والرحلة إلى العالم وكذا الدفاع به رأس، ما هو العالم يبدو أن يكون رأسا، أمال إيه؟ إلى هذا الحد ليس حزبا، بالمعنى المذموم. كان في دول طائفة دول كذا، يعني مجموعة طلاب مع طلابهم مع شيخهم، لكن باطل يتبنى وينشر، هذا هو، وتدافع عن شيخك لأجل أنه شيخك، وتدافع عن هذا الباطل بالشبهات، إذن هذا حزب. ولهذا الأحزاب لا نهاية لها، واليوم قد يكون الرأس مع طلابه ليس حزبا، وغدا يكون حزبا مذموما إذا في باطل ويتبنى، إذا في شعار يتخذ على خلاف السلف فيقال هذا طائفة وهذا حزبية وهذا وهذا إلى آخره، طالما باطل هتدافع عنه خلاص. نعم نعم. مورد من شر ايه؟ ما سمعت. اذا قامت الحجة بشرطها خلاص، وهو بعد ذلك لم يرجع، فيبقى هذا يسقط الحكم عليه. يبقى عندنا وقفتان، وقفة مع قامة الحجة، وقفة مع ما قامت فيه الحجة، وهي رجع إلى قامة الحجة. قامة الحجة يعني ماذا؟ البيان لباطله، ولا يلزم أنه يتبين البيان لباطله، لكن الحجة هنا في بيان باطل لابد أن يكون باطلا عند الجميع، لا يكون باطل من وجهة نظرك وهو حق عند علماء آخرين، لا. فتقول مسألة من مسائل الاجتهاد، وتقول أنا قمت عليه الحجة في هذا الأمر ولم يرجع إلى الحق، الحق الذي تعتقده من القولين وليس الحق الذي يعتقده السلف. ولهذا إذا أردنا أن نرجع الأمة، إذا أردنا نرجع الشخص الذي إن لم يرجع حكمها بالباطل لابد أن نرجعه إلى كتاب قطع في دلالته معروف، إلى سنة قطعية في دلالته وثبوتها، إلى منهج السلف. إنما أن أرجعه إلى قول من قولين وهو عندي هو ده الحق والثاني هذا خطأ، فإن لم يرجع إلى قولي يكون مبتدعا. لا، طب كويس، هرجعه إلى دليل الإجماع، فقد يكون المسألة عنده ليست إجماعية وكذا، لكن برجعه إلى دليلها، أقول له دعني من الإجماع هذا، يعني من مسألة الإجماع، إحنا نرجع إلى الدليل واضح، الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا مثلا، الرسول قال كذا وهذا العلماء قالوا في تفسير كذا، لماذا تخرج عن هذا التفسير؟ من الذي سبقك في هذا التفسير؟ يبقى نرجعه إلى الدليل، هب إن هو ده ظن عنده، نرجعه إلى دليل إيه؟ دليل الإجماع. ليه؟ لأنه لا يلزم في تضليل المخالف أن يكون مخالفا لإجماع، لكن يلزم أن يكون مخالفا لحق قطعي، لازم، لأن الحكم على الأعيان من جملة المسائل، مسائل أحكام، ومسائل أحكام كما يقال لا اجتهد في مور النص، وأما المسائل مجتهد فيها فهي مسائل لا يلزم المخالف بقول فيها، طالما أنه يعتقد على الحق عنده أدلته سبقه أناس، فكذلك مسائل أحكام على الناس، مسائل أحكام على الناس. ولهذا في فرق بين أن هذا الشخص العلماء بدعوه وضللوه ولا يعرف ما أحد خلفهم، وبين شخص مختلف فيه زي الرواة كده، في سهل جدا تبحث في إسناد متفق عليه جرحا أو تعديل، الإشكالية دايما بتقع عند العلماء في إيه؟ في الحديث المختلف فيه والراوي المختلف فيه، هو ده أصلا محل معترك علم الحديث في مرحلة اللي احنا بنعتبرها مرحلة متوسطة، اللي هو الإيه؟ المتعلق بالراوي الظاهر أو متعلق بالشيء الظاهر، لأن عندي الآن سلسلة أو عند راوي مختلف فيه، وده بيبقى إيه؟ محل معترك. لكن معترك النقاد والمتخصصين الأكبر معترك العلل اللي هي ظاهرها إيه؟ السلام. فالشاهد إنه مسألة إقامة الحجة هذه بينظر فيها، يعني من جهة المسألة اللي احنا بنتبحثها الأول، من جهة حكم المسألة هل ده متفق عليه ولا مختلف فيه، اختلاف معتبر وهكذا. نعم نعم، ويسمون أهل السنة بالمجسمة والمشبهة، ليسوا مجرمين في ابتداء تسميتك بالحددية، إنما الإجرام هو بعد إبطالك هذا الوصف وإصرارهم عليه. فخلنا تسميك زي ما عايز، أهل السنة سموا بالمشبهة بالمجسمة بنبتة السوء، النبي سمي بالساحر، لقب بالساحر بالمجنون بالله. طيب الله قال قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، قالوا فيك مجسم، وقالوا في الأشاعرة والماتريدية أهل سنة، فلا القول في الأشاعرة والماتريدية أنهم أهل سنة بمقبول، ولا القول في أهل السنة بأنهم المجسم ونبات السوء بمقبول. فاللي يقولك يا حداد ما تقولش انت ضلالي، قل له هات برهانك، ما الدليل، ما الدليل على ان حدادي، ومن الحدادي، من الحدادي، وما الدليل على ان حدادي. فعلا هما كانوا بيقولوا لنا انتم بتقولوا الرسلانيه حدادية، لا احنا في حياتنا ما قلنا الرسلانيه حدادية، احنا دايما نقول الرسلانيه اشد من الحدادية. طب ايه الدليل عشان يعني ورد عليك، ايه الدليل ان الرسلانيه اشد من الحدادية؟ الدليل ان الحدادية بدع العلماء وطعن في اهل السنه بزلات وجدت فعلا، بزلات وجدت فعلا، لكنهم لم يتعاملوا التعامل السلفي مع الزلات، فجعلوا الزلة انحرافا فحكموا عليه وقالوا مستحيل يبقى سلفي وعنده زلة انحراف. طب انت بقى الرسالية تبدع بغير مبدع، يعني مثلا يبدعون ويحذرون ويطعنون وينتقدون بمهن، واحد بائع زيت، واحد طبيب بيطري، واحد مش عارف ايه، يعيروه ويطعنون فيه بهذا. متى كان الطعن بسبب مهنة؟ يطعنون بالاسماء، يعني مبحث كبير جدا 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 ان انت تسمي ابنك الالبان، مبحث كبير، مبحث كبير، لان دي بلد، فليسمى شخص بلد. طب يجيب منين الطعن؟ جابه من العقاد، اي حاجة وخلاص. المرة دي نجيب العقاد، ما هو له كلمة، نجيب العقاد، ولا نجيب ابن باز، ولا نجيب الالباني. منذ متى هذه الطعن بمسائل اجتهادية؟ هؤلاء يشابهون سيد قطب لأنهم يرون كفر ترك الصلاة، ولما كان أكثر الناس تاركين للصلاة فهذا تكفير للمجتمعات وتجريم المجتمعات مثل ما قامت القطبية بذلك. يبقى هذا القول بكفر ترك الصلاة هو نظير قول قطب، فهؤلاء أشر من الحددية، أشر من الحددية. نعم. لا خلاص يضللوه في المسألة الجديدة، تبديع وصف قائل، لكن الحكم بالبدعة على القول. فالمبتدع اللي حكم العلم عليه بالبدعة، ما يأتي بعد ذلك من بدعة هل يلزم القول حجة؟ لا، لأن المسألة بتتعلق بالمعين، المعين مبتدع، لكن الكلام في بدعته فيعينون بدعته، يقول هذه بدعة، قوله كذا بدعة، وهكذا. نعم. طيب نقرأ.
قال رحمه الله: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له،
غيره وهو غير لازم له. نعم. وإنما
أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني فائدة التربية على القواعد. يقول ابن أبي العز الحنفي بعدما شرح مسألة الألفاظ المجملة أو المتعلق بهذا اللفظ المجمل ونفي الحوادث، قال إيه؟ وأهل الكلام يطلقون نفي حلول الحوادث، يطلقون، مرادهم مراد باطل، أليس كذلك؟ الحوادث عندهم هي الصفات الاختيارية فينفونها. شو بقى الفائدة؟ شوف يا أحمد يا رشاد، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق به، اللي هو الحوادث عنده. نحن ننفي الحوادث المخلوقة أن تحل بالله، أليس كذلك يا مدحت؟ هو لما قال لك نحن ننفي الحوادث أنت سلمت له، قلت نعم أنا أتفق معك في نفي الحوادث دون أن تستفصل منه ماذا تريد، فلما سلمت معه بنفي الحوادث قال إذن يلزمك نفي الصفات الاختيارية، صفات الفعل لا نحدثها، يبقى ألزمك بهذا الشيء وهو غير لازم لك، وهذا سببه. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، أتي السني احضره منهجا، أيها السني احذر أن يؤتى الحق من قبلك تارة بإجمالك وطارة بقبول إجمال المبتدع، فتلك غفلة قد يتحملها المنهج في مكان في بلد. أتي السني، أتي السني، انتبهوا، أتي السني بتقصير. قبل نفي المجمل هنا، قبل إثباتا مجملا، أثبت له علي العلو فقال الحمد لله أنا كنت أخذ على هؤلاء أنهم ينفون العلو، والحمد لله ثبت أن فضيلة الشيخ فلان الفلاني الأشعري هذا أثبت العلو، فأنا راجع عن هذه المسألة وأقول أستغفر الله من نفي العلو عن هؤلاء ونسبة نفي العلو عن هؤلاء، وإلا فقد أثبتها ولله الحمد فجزاه الله خيرا وأنا راجع عن هذا. هذا أتي السني، استفسر منه ما العلو الذي تثبته، العلو الذي تثبته، العلو الذي يثبته هو علو الصفات وليس علو الذات، والمحك معه في علو الذات، فهو ينفي أن ربا على العرش استوى. أتي السني مسألة في غاية الأهمية، أتي السني وهو الشيخ، أتي السني وهو العالم الكبير، أتي السني وهو الإمام المقتدى به، في لحظة غفلة، لحظة غفلة اقتنصها المبتدع، لذا نسب إليه أن العالم الفلاني وافقني فعلما تبدعونني، وإنما العالم وافقه في المجمل لا في التفصيل. قال لكنه لم يفصل، قلنا من هنا أتي السني. لهذا ليس أحد قدوة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كل يؤخذ من قوله ويرد. ولو أننا جعلنا تعظيمنا لعلمائنا قبول أخطائهم لضاع الدين، ولو أننا جعلنا تعظيمنا لديننا ردا للعلماء لضاع الدين. فلا ينبغي أن نعظم العالم فنرد حقا، أو أن نعظم الدين فنضلل شيخا للسنة، وإنما العلم الجمع بين القدرين، قدر الحق وقدر العالم. يبقى العالم وارد، أنت تأتي فرحا مسرورا الشيخ قال، وأهل البدع لهم خبرة باستخراج المجملات من العلماء، لهم خبرة، والله قد يحول هؤلاء العالم من كون عالم سنة فلا زال يورطون حتى يصبح من أهل البدع. وعلى هذا أمثلة، أناس كان حقهم أن يكونوا علماء سنة، شرحوا كتب السنة، نشروا كتب السنة في مصاف العلماء، ولكن أوتوا من قبل هذه الأشياء كثرة مجالس هؤلاء دون التفطن لهم. ولهذا من أخص أوصاف العالم المتصدر اليقظة، اليقظة، وألا يكون مغفلا. وصدق الإمام مالك لما قال في الأربعة الذين يطلب عنهم العلم ألا يكون مغفلا، فإن الحق قد يؤتى من قبلك أيها العالم النحرير، العالم النحرير، بسبب غفلتك. لهذا لازم العالم، العالم، هل أنت سني؟ هل الزنا بقدر؟ نعم، احلف، حلف يحدثه بخمسة أحاديث، يريد كثير أكثر من خمسة ويجادل، قال والله إنك لجهمي أو كذا أو وصف بوصف أو قدري أو إلى آخره. هذه القصة. قال من أين عرفت هذا؟ من أين عرفت هذا؟ فلا ينبغي أن يكون الشيخ مغفلا ويضحك عليه. تعال يا شيخ، تعال مسجدنا يا شيخ، تعال مسجدنا وقول الحق، والله لن نعارضك، أنتم إخوان مسلمون، إحنا بندعوك يا شيخ تعال قول الحق. ما شاء الله، سأذهب إلى مسجد الإخوان وأقول الحق، الرد على الإخوان، سأذهب إن شاء الله الخطبة الجمعة القادمة بإذن الله ورد على الإخوان، وطلعت أنا والناس في بيئة كلها. من اللي خطب الجمعة؟ اللي خطب الشيخ هشام البيري. قال لا، الشيخ هشام البيري يبقى إما أن هؤلاء ليسوا إخوانا، خاص ما عادوش إخوان، أو أن الشيخ هشام إخوان. مفردات الخطبة ما عرفها كل أحد، فتجاروا بالشيخ هشام. شيخ نعم جاي لنا تريلا 10,000 كيلو أرز، جمعية كذا الكويتية الإخوانية، خد وزع لطلابك، وزع للناس. أنا أوزع أرز الإخوان المسلمين، فصرت إخوانيا أمام الناس. الناس بقى يتجرون بك، ده الشيخ فلان كان معانا، ده هو اللي موزع، والله الشيخ فلان بإيده موزع الأرز، الأرز بتاع الإخوان المسلمين، والشيخ فلان مغفل ظن ان هذا باب خير، ونتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وهذا من البر والتقوى. فينبغي ان يكون المتصدر عاقلا ذكيا لبيبا، ويحذر الغفلة، يحذر الغفلة، وان يكون متفطنا بألاعيب اهل البدعة، ولا خل عليه هذا، ولابد أن يضع قاعدة، أن يضع ضابطا في هذا الباب. نعم.
قال الذهبي ورحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة سليمان بن طرخان أبي المعتمر التيمي، روى بإسناده عن مهدي بن هلال قال أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل،
السلام ونعم أنعم بهم وأكرم، نعم،
وأصحابنا البصريين، فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه، فيقول له الزنا بقدر؟ فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به،
لأنه ممكن يقول نعم ويمشي، فيستحلفه بأن هذا دين الذي يدين به. نعم.
فإن حلف حدثه خمسة أحاديث. قال معاذ بن معاذ كان سليمان التيمي لا يزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث، وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه، فقال نشدتك بالله أجهمي أنت؟ فقال ما أفطنك، من أين تعرفني؟
نعم. أي نعم، لا بد يكون الشيخ هكذا. نعم. الحقيقة هذه فائدة يعني عظيمة يا إخواني، وإن أطلنا الكلام في المبحث ده، لكن الحقيقة الكلام هذا قواعد عامة، وإسقطها ما قاله ابن أبي العز، يقول انتبهوا، وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. في مقطع لعلي جمعة الصوفي الأشعري المحترق الضال فاقد النقل الصحيح والعقل الصريح، الإمام أحمد يقول بكفر من قال بخلق القرآن، فقال الإمام أحمد مصيب، نعم كلامه صحيح، لكن الإمام أحمد يريد المعنى، يبقى كفر من نفى أن المعنى مخلوق، إنما اللفظ لا. وصار يشرح قاعدة إطلاق القرآن على اللفظ مع أن الألفاظ ليست من القرآن الذي أنزله ربه سبحانه وتعالى، صار يشرح به. يعني ممكن ده بيطلق عليه مجازي، زي ما أنا بقول أنا حرقت محمد صورته، يعني بقول حرقت محمد وأنا ما حرقتش محمد ذاته، أنا حرقت الصورة، لكن أطلق على هذا الصورة هي الورقة دي اللي عبارة عن ورقة دي محمد، فبرضه أطلق على هذا اللي في الكتاب ده ها قرآن، لكنه مش في القرآن. يبقى الذي قصده أحمد في الكفر المعنى وليس اللفظ. وظف كلام أحمد في منهجه، وظف كلمة مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عن البدع والإيمان بواجب، وظفها لمنهجه أيضا. كيف الكيف غير معقول، وجحل الكيف كإثبات الصفة على حقيقته، وده غير معقول لأن الكيف عنده يساوي ماذا؟ يساوي إثبات الصفة على حقيقته. فلابد مدحت أن يتفطن السني لهذا، مؤهلات الشيخ متعددة يا أخوان، وليس العلم فقط، فقد يكون عالما نعم بالنصوص والأصول وكذا وهذا ينفع الله به، لكن لا يكون يقظا فيؤتى الحق من قبله. وقد يورط السلفي الأمة ويبتليها بسبب غفلته، وقد يشتد أهل البدع على أهل السنن بسبب غفلته. وأنتم تعلمون الواقع جيدا، أليس يا هاني أعظم ما يستدل به اليوم أهل البدع من الحزبيين وغيرهم اللي هم بينتموا إلى السلفية، أليس أعظم ما يستدل به زلات العلماء؟ فإن جئت تتكلم عن رجل قالوا لك زار المفتي، تبدأ المفتي واستقبله في المكتب وحياه وبياه، ده زار الشيخ فلان، ده الشيخ فلان قدم له كتابة، والشيخ قد لا يعرف حاله. احنا عندنا هذا، لكن تحتاج الى تاريخ طويل وعناء من اجل ماذا؟ من اجل ان تسأل، من اجل ان تنفي هذه. ولهذا كان سلفنا ماذا؟ اذا لم يعرف الواحد سأل قبل لقائه. الامام احمد هات قصته مع داود لما كان على الباب وصار ولده فلان من كذا يريد ان يدخل عليه، قال من هو؟ قال يعني يريد، قال من هو؟ وصال من 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 حتى قال اسمه، قال هذا يحذر منه الذهلي وهو ثقة عندنا. ما أدخله، يدخل ازاي ده؟ لأن أحمد يعلم أن الداخل عنده ليس كالداخل عند هشام بقى وداخل عنده فلان، الداخل عنده أخذ خاتم خلاص. فلهذا أحمد يتحقق رحمه الله تعالى من هذا الأمر جيدا، فلم يسمح له بالدخول حتى استفصل. طب يمكن أنت ما تعرف أحدا، وارد صح، ولا تعرف كيف تسأل، وأنا شيخ سلف يقظ أعمل إيه؟ اختبار وامتحان، مش اختبار وامتحان اجلس حتى اختبرك، هات الورقة يا محمد حماد، هات ورقة الاختبار عندك بتاعت الشيخ، ورقة استمارة اختبار شيخ، هات اكتب اجيب عن هذه الأسئلة. ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. إنما نعم ما شاء الله تمنين، أنا والله من القاهرة ما شاء الله، تطلب العلم؟ أطلب العلم الحمد لله، على يد من طلبت العلم؟ على يد فلان وعلان وكذا، تعرف توجهه من خلال طلبه. طب قد يكون مثلا ما يدري عنه أو كذا، فعندك مسائل وعندك أعيان وعندك أشياء تستطيع أن تستخرج ماذا؟ أن تستخرج منهج الشخص الذي أمامك، وبالتالي تحكم بعد الجلسة إذا كان هذا من أهل السنة فعلا أو هذا كان من أهل البدع. افترضنا أنني لا أعرفه، لكن أجلس وأغديه يتغدى معي ويمشي من غير ما أعرفه، لا، كيف ما أعرفه؟ لازم أختبر. فإما أن يكون الاختبار سابقا للدخول، وإما أن يكون الاختبار أثناء الدخول إذا دخل، على حسب. نعم جت هذه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل وكذلك لفظ
كذلك من المسائل الأخرى. يبقى المسألة الأولى نفي الحوادث، ننفي الحوادث ولا نثبت الحوادث ولا ماذا؟ هذه من الألفاظ المجملة يصف صعب. طيب، من الألفاظ المجملة أيضا مسألة الصفة، هل هي
زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال.
اللي هو لفظ الغير، إن صفات غير الله، هل هي غير الله ولا هي لله ولا هي الله ولا هي ماذا؟
فيه إجمال. إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له.
قد يراد به الذات ما ليس هو إياه، وقد يراد به غيره، يعني مما يجوز مفارقته له. استفصل استفصل المجمل، استفصل منه. نعم.
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره.
تمام. هل صفات الله غير الله ولا هي الله؟ ما كانوا يطلقون القول بأنها هي أو بأنها غير، لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال، لأنه قد ينفي الثابت وقد يثبت المنفي. يا الله يا أخواني، شوف يا مدحت، أهم شيء التأصيل مش التفريع، لأن التفريع يبقى فيه خلل ما لم يبنى على التأصيل الإيه؟ الصحيح. أنا ما يكون متقرب عندي قاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ده قاعدة. يبقى أنا ما عنديش مانع أن الواجب ممكن يسقط وان المحرم المحظور ممكن يرتكب، الى هذا الحد ما عنديش مانع، لكن ما ضابطه؟ يبقى ما في مشكلة ان المحرم قد يرتكب، الكفر قد يرتكب قد يقال، لكن متى قاعدته؟ الاكراه فقط. طب والاكراه ما ضابطه؟ اطمئنان القلب، إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن يكون من قادر على الإكراه، وأن يكون الإكراه الذي فيه فوات بدن، ولا إنما تكفر ولا عزلك من وظيفة ليس معتبر. واحد أضعف منك يقول لك تكفر ولا هضربك دلوقتي، أمسكك أضربك لما موتك، مش قادر لي أصلا. لكن سيف الواثق كده على رقبتك، ولا سيف المأمون على الرقبة، سلطان خذوه اقتلوه. إذن احنا مع لا، ليس عندنا إشكالية في أن يترك الواجب أو أن يرتكب المحظور، لكن ما ضابط ترك الواجب؟ العذر. ما ضابط الوقوع ارتكاب المحرم؟ الضرورة. طب ما ضابط الضرورة وما الفرق بينه وبين الحاجة؟ وما ضابط العذر المقبول؟ يبقى بتنتقل من تقعيد إلى تقعيد حتى تصل إلى ماذا؟ الفرعية الصحيحة. يبقى لابد من التفريع، من تأصيل أولا قبل التفريع، وحين تؤصل التأصيل صحيح جاءت الفرعية سهل، بتركبها كده هي نفسها بتنادي عليك، تقول هاتني ضعني هنا، زي كده البيت الجميل الكامل إلا لبنة، وانت في إيدك لبنة بتعمل إيه؟ بتحطها، ولا بتحتار تحطها فين؟ ما تحتار تحطها فين؟ عندك سلم جميل الى السطح 100 درجة جميل، كل هذا الا موضع صغير فيه، لو موضع كالدرهم هيلفت نظرك. فالشاهد ان التقعيد مهم جدا، فهنا يقول بيمثل على ابن عم العز بيمثل على قاعدة قبول النفي المجمل بإطلاق أو رده بإطلاق. قف فأوضح لنا مسألة نفي الحوادث، انتقل إلى مسألة الصفات، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ مسألة الصفات هل هي غير ولا هي هي؟ هي الله ولا غير الله؟ طيب ثم قال نعم
قصة أحمد
مع خلينا نكمل هذه.
لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال.
لفظ الغير غير الله فيها إجمال ها.
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل.
تمام.
فإن أريد به أن
إليك التفصيل، إليك التفصيل ما هو؟
فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح.
يعني إن أريد به الذات المجردة ذات فقط والصفات خارج عنها ليس موصوفا بالصفات فذات فقط، فربي ذات، رحيم زائد، عليم زائد، يغضب يرضى زائد، منفصلة عن الله، هذا باطل. طيب وإن أريد،
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات.
وإن أريد به أن الصفات،
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس
ماشي أكل.
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن ينفك لا ينفك، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج.
ما خلي بالك شوف اللفظ إلا والك تفرق في إحنا دلوقتي ماشيين على إيه؟ خيط الشعر دلوقتي ماشيين بقى على الشعر دلوقتي ها أكمل. وقد يكون
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست
طيب عين. ناخد الجزئية الأولى عشان ما ندخلش في جزئية أخرى. نقول الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ نقول ده لفظ موجب. هل هي غير الصفة غير الذات ولا هي الذات؟ ده لفظ موجب. ماذا تريد؟ إن أردت انتبه بقى ذاتا مجردة عن الصفات، إن الذات دي لا صفة لها ذات فقط، وإن الصفة ليست لهذه الذات فهذا باطل، فهذا باطل، لأنه لا توجد ذات بلا صفات. فإن أردت أن هناك ذات مجردة قائمة منفصلة عن الصفات الزائدة فهذا غير صحيح. طيب وإن أريد بها أن الصفات الزائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة فهذا حق، بمعنى الرحمن. الرحمن اسم الرحمن دل على إيه بالمطابقة؟ على ذات وصف، فبقول الرحمن يعني ذات موصوفة بالرحمة. طيب الذات هذه اللي الرب الرحمة هذه التي وصف الله عز وجل منفصلة عنه؟ لا، هي له سبحانه وتعالى، لا يزال الرب موصوفا بالخلق، موصوفا بالرحمة، موصوفا بالعلم، موصوفا بكذا 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 إلى آخره. لكن إن أردت أنها غير الذات الموصوف فدي ذات وصف وليست الصفة هي الذات، بدليل أن الذات هذه ترى توصف بالعلم، وترى توصف بالرحم، وترى توصف بالغضب، وترى توصف بالرضا، وده متقابلاته، رب يغضب رب يرضى، كل دي صفات لذات. فلا تعتقد أن ذات الغضب، الغضب نفسه هو الله، الرضا نفسها هي الله، الخلق نفسه هو الله، إنما دي صفات لله. فلا تنفك عنه لكونه هو الموصوف بها سبحانه وتعالى، ولا هي الذات ذاتها، بحيث يكون المراد بالذات الرضا، المراد بالذات الغضب، المراد بالذات الرحمة، المراد بالذات العلم، المراد بالذات، أو المراد بهذه الصفات الذات، لا. وهذا معنى وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، اللي هو معنى الذات يفهم منه غير معنى الصفة، فهذا حق. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات، يعني الذات موصوفة، يبقى الذات موصوفة بالرحمة، وطارة توصف بالغضب، وطارة توصف بالرضا، وطارة توصف بالعلم، وطارة توصف بالحكمة، وطارة توصف بكذا، زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى صفة، فهذا حق. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، مش هتبص أمامك كده هتجد ذات هنا وتجد غضب هنا، تجد ذات هنا وتجد علم هنا، في الخارج ده غير موجود، انفصال ذات عن صفة. يعني أمامك كده في الخارج، أمامك في الكون تجد ذاتا منفصلة عن الصفة، أنت الآن علاء العالم مثلا، هل علاء دلوقتي أمامي ذات وجنبه الصفة؟ لا، إنما علاء العالم الموصوف بها. يبقى هنا لا توجد في الخارج ذات وحدها وصفة وحدها في الخارج، ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ده في الذهن ذات موصوف، ده الذهن كلا وحدة ذات موصوفة بالعلم، ذات موصوفة بكذا، يبقى عندي ذات وعندي صفة بس. فإن أردت ما غير، يعني صفة غير الذات من جهة أن الذات، أن الصفة ليست هي ترجمة الذات، فتقول الرحمة ذات، لا، الرحمة للذات. ولهذا فإن الخالق بدلالة المطابقة دال على الذات والصفة، وبدلالة التضمن دل على الذات وحده ودل على صفة وحده، يبقى فيه ذات وفيه صفة، وبدلالة اللزوم دل على صفات أخرى متعلقة بها من لازم هذه الصفة. الخالق دل على الذات والصفة بدلالة مطابقة، ودل على الذات وحده وصفة وحده بدلالة التضمن، ودل على العلم والقدرة بدلالة اللزوم. إذن صفات الله له غير منفكة عنه، وليست الصفات كل صفة هي عين الذات، بل هي للذات، كما قلنا يعني والله مثلا على أترك هذا وتعالى إلى التمثيل بالبشر مثلا. فهذا ابن تيمية العالم، العالم صفة ابن تيمية، لا شك أن صفة العالم غير الذات ذاتها، ولهذا قد تكون الذات نفسها جاهلة وقد تكون عالم، صح؟ قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة. لا يوجد في الخارج ذات وجنبها الصفة ويبقى الاثنين شايفهم انت، لا، انما ده في الذهن، الذهن إن الذات غير الصفة معروف. محمد العالم، محمد السلف السني، محمد كذا كذا، وغدا ممكن يكون بقى مبتدع. يبقى من ناحية الصفة لك أنت، ومن ناحية هي غيرك، من ناحية هي لك، من ناحية أنت العالم، ومن ناحية هي غيرك. ولذا لا يطلق القول بأن صفات زائدة على الذات أو لا. تقصد بزائدة إيه؟ إن قصدت بزائدة على الذات أي أنها غير الذات مطلقا، وأن هناك انتبه، وأن ذاته سبحانه غير موصوفة بصفات، لأن الصفات غير الله والذات مجردة عن الصفات، فهذا الكلام يا خالد باطل. وإذ قصدت أن هذه الذات موصوفة بالصفات التي ينفك عنه، لكن لا يطلق على الصفة نفسها الذات، بل هي صفة للذات، فصحيح. بس يبقى إذن إيه الإجمال هنا، وكيف نفصله التفصيل الصحيح؟ ها ها، من يقول؟ قول يا مصطفى. الصفات زائدة على الذات أم لا؟ الصفات زائدة على الذات ولا لا؟ الجواب استفسر أن الذات هذه ذات الله عز وجل، الصفات مبينة، غير الذات مجردة عن الصفات، فهذا معنى ان يفهم من الغيريه كده ان مثلا لو انت فهمت الغيريه انها ان هذه الذات غير موصوفه بصفات، فده كلام باطل. وان قصدت صفات للذات غير مبينه عن الذات، لكنها ماذا؟ لكنها معاني للذات. يا اخواني سهله، الذات ذات والصفات معاني، يبقى عندي ذات ومعنى. هتقول ان الذات بلا معنى باطل، يبقى غيريه المعنى هنا عن الذات. اذا قلت غير بمعنى انه يتصور الذات بدون المعنى باطل، وان قصدت الغيريه ان في معنى وفي ذات فكلام حق. بس الصفات دي معاني، فيبقى عندي ذات ومعنى. لو قصدت بالغيرية ان الذات دي ليس لها معنى، ذات مجردة، باطل. وان قصدت بالتفريق غيرها ان في معنى وفي ذات، وان المعنى للذات، فصحيح. واضح؟ قول يا عبد المتعال. هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ فنقول هذا لفظ مجمل، وكذلك الغير. نعم. أيوه تمام. صحيح صحيح. وبالتالي لما اخترع الجميع هذه المسألة، هل أسماء الله، هل اسمه المسمى أو غير المسمى وكذا، قصدوا كده. فعنده من الأسماء والصفات دي مخلوقة، وإن احنا نثبت الذات بس. ولهذا عندهم إذا قلت يا خالق يا رحمن شرك، لأنك دعوت مخلوق. إنما تقول يا ذات موصوف، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه، لأن الاسم مخلوق وهو يريد أن يدعو ذاتا غير مخلوق، يبقى يا من يبقى أنت كده دعوت الله له غير مخلوق. يا من اسمه الرحمن، اسمه اللي هو وضع له اسم مخلوق، يا من اسمه، يبقى انت دعوت الذات الغير مخلوق. انما لما تقول يا رحمن اصبح دعوتك هنا دعوة للمخلوق. فاخترعوا مسألة ايه، هل الاسم والمسمى وغيره، ليصلوا الى ان اسماء الله عز وجل مخلوقة، واما الله عز وجل كذات هذا غير مخلوق. طبعا رد عليهم، اولا لا يوجد ذات ابدا مطلقة مطلقا عارية عن الصفات، ادي واحد. الامر الثاني، اذا نسأل لهم هو موجود ولا غير موجود؟ قالوا لا ده موجود. قلنا طب هذه صفة ايضا، يبدو قلتم هنا بخلق الصفات، يعني هذه الوجود هذا الموجود هذا الوجود هذا صفة، فالله موجود سبحانه وتعالى. نعم، اذا عرفنا هذا نعود بقى نقرأ المقطع تاني عشان يتبين لنا. اقرأ. قال وكذلك مسألة الصفات، الصفة
ولهذا كان منع ولهذا كان
يمين. وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟
وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس
يعني
هو.
يعني تعبر تبع عنوان المسألة هل هي زائدة على الذات أم لا، أو هل هي غير الذات أم لا، سواء هذه أو تلك. ها،
فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح.
تمام، واضح.
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق.
إن ده ذات وده معنى، ذات وصف، كما قل الخالق ذات وصف. نعم.
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات.
يا أخواني واضحة، العالم أقبل العالم، العالم ده اللي دخل، ها، ذات وصف ولا ذات وحدة وصف وحدة؟ ذات وصف. لكن الفرق بين خلق ومخلوق إن المخلوق لما كان مخلوقا فصفاته مخلوق، والخالق لما لم يكن مخلوقا فصفاته غير مخلوق. بس لكن لما اقول اقبل العالم الصفه وذات، ولا صفه بس ولا ذات بس، سهله. ايه اللي صعب المساله وايه اللي خلانا داخلين كده في ايه صعب المساله؟ المبتدعه لما وضعوها بيضعوها في قالب مشكل، في قالب يدوخ، في قالب نعم.
بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال.
واضح، ما في الخارج ذات غير موصوفة أبدا، ما في، كل شيء موصوف. نعم.
ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود.
بس يعني حتى لو لم يكن في الشيء الذات الموجودة أمامك إلا صفة الوجود لكفى، بلاش بقى أنه موجود موصوب بكيت وكيت 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 وكيت. يعني الكأس ده لو لم يكن أن في كأس موجود أهو لكفى هذه الصفة، إنما في ذات من غير الصفات، هب بس أن الكأس ده ليس له إلا صفة الوجود يبقى له صفة. إنما حتى ولا موجود، ولهذا الجهمية لا يقفون عن صفة الوجود، دي اضطرار، وإن كان الوجود الذي يثبتونه وجودا مطلقا، مش وجود على وجود أهل السنة على العرش استوى. نعم.
وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن
نعم، فأنا متصور الآن ده في زنا، دخل العالم يبقى الرجل مصوب بالعلم، انا عندي العلم حاجة والرجل حاجة كذات، ده الذهن كده اي عاقل بيفرضه. لكن في الخارج ما في. عرفت شيخ طارق يعني الخارج والزه؟ يعني في الخارج يعني ما فيش قدامي عده. اقبل طارق العالم، اقبل العالم معروف يبقى طارق المصوب بالعلم، لكن هل ده في الذهن؟ يبقى عندي ذات وصفة طارق والعالم ده في الذهن معروف موصوب بالعلم، لكن هل اشوف انا امامي طارق والعلم؟ ما يوجد، هذا لا يوجد. نعم.
وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج.
عند بقى الذين قالوا بخلق الصفات تصوروا ذاتا غير موصوف، والصفة حاجة وحدها وهذه مخلوقة، والذات شيء آخر وهو غير مخلوق. هذا الذي تصوره هؤلاء قبحهم الله. نعم. وقد ننتقب، وقد يقول بعضهم،
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد.
نعم، نفس ذا تأكد الماضي، الله خالق كل شيء. ايه الفرق بيننا وبين الجهمية القائلين بخلق القرآن؟ جاءوا اخذوا كلمة شيء، والقرآن بيخبر عنه بانه شيء، اذا الله خالق القرآن. نحن ماذا نقول؟ نفس المبحث اللي معنا، احنا ماذا نقول؟ الله خالق الشيء، الله الذات والصف، واللي من صفات الكلام خالق كل شيء، يبقى سوى الله باسماء وصفات، يبقى القرآن من كلام الله المتكلم خالق كل شيء، سواه سواه الذات الموصوفة بالصفات، يبقى خلق الشمس وخلق القمر وخلق الأرض وخلق السماء، لأن هذه ليست صفات لله عز وجل. شوف شوف الملمح الدقيق جدا، واللي يفرق فيه بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل الباطل. يستدلون بالآية وهي عليهم، الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، يبقى إذن الله خلق القرآن، هذا خلاف الآية. أنتم استدلتم بآية والآية رد عليه. ليه؟ لأن حينما نقول الله يبقى ذات وصفات، خالق كل شيء يعني سوى ذات وصفات، والكلام صفة الله، يبقى الله المتكلم، الله العليم، الله القدير، الله الرحيم، الله الله الله، خالق كل شيء سواه، والقرآن ليس سواه. الحمد لله على نعمة الهداية ونعمة العقل. تعرفين يا اخواني، الواحد من يعني انا عن نفسي كده بقول ان طالب العلم السلفي اللي عايش مع الفرق ده في العقيد وعمال يرد ويجيب ويحد ما، وعايش في الفقه مع عقول خلاصة البشر في الفقه، اما بيجي تدخله في مسألة اتنين متزعين في حتة ارض بيخلص المسألة بدقيقتين. أصيدي هتطلع ايه يعني؟ أنا بقى هات يا ابني معاك عقد، لا معاك شهود، لا وأنت في الأرض، بتاعتك بس وخلاص، وأنت معاك بينة انتهت المسألة. يعني إيه؟ بتلاقي طالب علم بيجي داخل في مسألة من مسائل الدنيا تحس ياه نازلها بالباراشوت، إنما المتلخبط على عينه في الموضوع ده، متلخبط على عينيه الاثنين في أي مسألة. كنت أول أمس جالس مع جماعة من أكبر محققين في البلد يعني، فتح الشيخ شوية من وضعك، فالمهم بدأت بس خمس دقايق كانت النتيجة إيه؟ أكبرهم بقى يا جماعة نعم إحنا ما عدناش هنحقق بعدين، إحنا ما نعرفش حاجة أصلا، ده اتضح إن الموضوع ده محتاج مؤهل. ما ينفعش احنا ما عدناش محققين ما عدناش. وانا عمال ايه اساسي اسيسهم احنا اما نيجي نحقق لا يمكن نستغنى عنكم انتوا بقى اللي مخاخ اللي قاعده تعد النقاط واللي قاعده بس المشكله النهارده ان احنا عايزين شرع يفصل. انتوا ما نقدرش نستغنى عنكم بس لازم نكون معاكم. يبقى انت عقليتك دي ما شاء الله ولبقتك واستيعابك للكلام واستخراج المعلومه تشكر. انتوا تشكروا بصراحه خبره. بس هنيجي بقى للحكم. الساعه 2 بالليل عايزين نروح الوليه. خلصت القضيه بس هل انت طالق بالثلاثه ولا انت طالق ولا انت طالق لا يحلك شيخ ولا حرمك شيخ ولا انت هتعملوا ايه الساعه 2 بالليل وعايزين. بتقولها قوم يا بنت روحي مع جوزك. روحي مع جوزك ازاي؟ طيب ازاي تروح مع جوزك؟ فالشاهد سبحان الله وجود. ولهذا يقولون بأن العلماء غير فقهاء واقع. ده جاهل ده جاهل ما يمكن يعلم الواقع ويفصله ويحدده ويعطيه الحل إلا العالم. حتى الدكتور الدكتور ما يعرفش حاجة. الدكتور يعطي العالم الوصف لكن الحكم لا. الدكتور يصف لكن يحكم. الدكتور البنت دي حامل أقل من 6 أشهر ده الدكتور بتحاليله بأشعته أنزله ولا ما نزلوش؟ أنسبه ولا ما نسبوش؟ أحل المشكلة دي إزاي؟ الناس هتقتل بعضها. الدكتور هيحلها؟ المجلس العرفة يحله؟ مش عنده. ولهذا تجد المجلس العرفة يقول إيه؟ نزليه ما تفضحيش نفسك. فلهذا سبحان الله طالب العلم دايما في هذه الامور يحكم ولا يحكم عليه. هو حكم لازم طبعا طالب العلم المنصف يعني هو حكم على نفسه. لا محتاج جار يحكم له يحكم عليه ولا يقول دي حق ولا مش حقي ولا اعمل ايه ولا محتاج اب يقول انت بر بيا ولا عق ولا محتاج اي احد. ليه؟ عنده الميزان الاكبر. عنده الميزان الاكبر. ولهذا تجد الانتقادات ليه ده كذا ده كذا كذا خارج ماذا الصواب. ده طبعا طالب العلم الموظف علمه يعني طالب العلم العاقل مش المغفل. نعم. قال طيب يبقى هؤلاء ورطوا انفسهم جعلوا الكلام غير صفه الكلام غير الذات. لهذا حكموا عليه بالخلق. حكموا عليه بالخلق. والايه الله يبقى الله ذاتا وصفات خالق كل شيء ومن صفات الكلام. وإلا لو أنهم ولهذا شوف الانفصال بقى شوف الانفصال. الله خالق شيء والقرآن شيء إذا هو مخلوق. تم الله شيء نفسه بقى. قل أي شيء يخبر عنه بأنه شيء يخبر أنا ما شيء. فلماذا أنت خصصت الكلام؟ هل يمشي معه بقاعدتك؟ القرآن شيء إذا مخلوق الله كذلك شيء إذا مخلوق. يبقى فين الخالق بقى؟ الله بيطلق عليه شيء. يلا فكوها لنا دي بقى فكوها يلا. ولا أنت بتنتقي اللي أنت عاوزه تريده. والقرآن شيء إذا الله خالق كل شيء. لا والله كذلك خبر عنه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة. يبقى إذا الله خالق الله. طب واللي خالق ده ما هو شيء برضه. وهتتسلسل الامور. لا فصل لا فرق بين الله وصفاته. يبقى هي غير ولا هي هي؟ لا يصح اطلاق التعبير. ولهذا اسلم التعبير ولله الاسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الحل وده التفصيل. ولله الأسماء. الذات لها الأسماء فادعوه بها بالأسماء لأنها هي لله عز وجل. أنت ما تدعي معاني مجردة. ومن أجل هذا الاسم يدعى والصفة لا تدعى مع أنها صفة لله. لأن الصفة معنى والمعنى لا يدعى. ما قلش يا قدرة يا رحمة دعوة، لكن يا قدرة الله رحمة الله على وجه آخر ما، لكن أقول يا قدرة يعني أعطيني يا كذا لا. ومن هنا أيضا نقول شاء الله ولا نقول شاءت قدرة الله، كلها تفاصيل دقيق. وهذا الموضع ليه شاء الله شاءت قدرة الله، شاء الله صحيح شاءت قدرة الله صحيح، ليه المبحث اللي احنا فيه؟ هل الصفات زائدة على الذات ولا ليست زائدة على الذات؟ لو انت اعتبرت ان الصفات هي هي يبقى الذات من كل وجه يبقى يا قدرة الله صح، ويبقى شاءت قدرة الله صح. طيب ولو كانت غيرها بمعنى ذات غير موصوفة يبقى ما ينفعش تقول يا قدير، يبقى ما ينفعش تقول يا قدير. ولو كانت غيرها كذا ما ينفعش، لو كانت هي هي ينفع تقول يا قدرة، يبقى مرة ينفع تقول يا قدرة ومرة ما ينفعش أقول يا قدير. الحل إيه؟ الصفات للذات ولكنها معاني غير الذات. غير الذات بمعنى لما اجي اقول ان دي ذات موصوف، ومن هنا يا قدير صح ويا قدره غلط. فيا قدير يا ذات موصوفه بالقدر، يا قدره معنى غير الذات الغيرية اللي هي ايه؟ الغيرية اللي هي الفرق بين الذات والمعنى، ليست الغيرية اللي هي منفصلا انفصالا لا يكون صفة للذات. سبحان الله. فإذا قلت ها
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله.
فإذا قلت لا احنا نوع. بل موصوف بصفات شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت أعوذ بالله
فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس.
صلاح طمع النايم الأبحاث دي كلها فاتته. سبحان الله. انت شايفين صلاح صحي؟ انتوا شايفين ده هو صحي؟ بقول انا صحي. طب احنا قول لي بقى عدي لي كم مساله من الفجر. انما انت صحي دلوقتي هنفصل بقى، صحي دلوقتي صحي قبل كده لا، فنفصل بين صفه اليقظه الان وصفه اليقظه قبل. طيب صلاح قال ايه؟ قال كلمه جميله قوي، قال طيب يعني حطها في جنب كده فبرضه مش هنعديها لحسن يطلع يقول بقى، قال لك برحمتك استغيث. احنا بقول يا قدره ما تنفعش، طب برحمتك استغيث. استغاث بالرحمه، هل ممكن تستغيث بالقدره؟ ممكن تستغيث بالعلم ولا ايه؟ فما الجواب؟ قول يا فاروق. ايه يعني ايه مضافه؟ برحمتك يعني تقصد انها ذات مش الصفه؟ بس قال برحمتك. ها التوسل بالصفه يا حي يا قيوم اتوسل اليك برحمتك، يبقى ده من باب التوسل بالصفه ولا دعاء الصفه يا صلاح؟ التوسل بالصفه وليس دعاء الصفه. فبرحمتك أستغيث بك، برحمتك أستغيث بك. إذن أستغيث بالله الرحمن بموجب هذه الصفة. أسألك اللهم إني أستغفرك بعلمك، بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. يبقى هذا اسمه التوسل بالصفة، وليس والاستغاثة الرب عز وجل بالصفة وليس وليس استغاثة الصفة، إنما يستغاث برب العالمين بصفته. وهذا من أعظم الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء جميل وعظيم، كم فرج الله به من كرب، وكم أزال الله به من هلم من هم، وكم رفع الله به من غم، إن خرج من قلب جمع على ربه سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا، بعض النماذج.
أيوة أحمد، أعوذ بعزة الله وقدرته، نفس المسألة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. نعم، يبقى الاستعاذة بالصفة لا إشكال، التوسل بالصفة لا إشكال، دعاء الصفة لا يجوز، الحلف بالصفة لا إشكال، الحلف بالصفة لا إشكال، التوسل بالصفة لا إشكال. نعم،
نماذج شيخنا من إضافة الأفعال.
فإذا قلت، خلي عشان بس إيه المبحث يطول، فإذا قلت
شيخنا بارك الله فيكم، في فقرة قبلها لم نقرأها يعني، والتحقيق من أول والتحقيق،
يبدأ عندي ساقط.
قال رحمه الله.
طيب،
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل.
هات النسخة الأصلية، لا بتاعت أنا أول مرة أسيب النسخة الأصلية. لا الأصلية بتاعت تركي، تركي تركي، مين معاه النسخة التركي؟ أيوه هذه. اليوم قلت هجيب 4 كتب فسيبت الكتاب ده. قال
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل،
أي تمام، والتحقيق
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات.
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل
الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله.
يا سلام، ايه الجمال ده يا اخوان، ده العلم ده عايز سبحان الله. اهل السنة ميزان، يعني فرق بين قول الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، يا الله. فإن الثاني
باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات.
أثبتوا ذاتا وصفاتا. نعم.
والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا يزال بصفاته،
لا زال بصفاته
ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة.
تمام، لا زال وصفاته، يبقى لا زال هو كذات وصفاته التي سوف تكون غير، لكن لا زال بصفات، لا زال الذات الموصوفة بالصفات.
وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى.
يا الله، تسوي كم المعلومات دي يا أخوان، تسوي كم، بس دي محتاجة تركيز، دي محتاجة مذاكرة، ولا محتاجة شرح؟ محتاجة شرح، محتاجة وقوف، مش محتاجة مذاكرة بس، ذاكر مع نفسك في المكتبة. شوف سبحان الله الفرق بين عبارة الصفات غير الذات وبين عبارة الصفات صفات الله غير الله. سبحان الله، صفات الله غير الله ده باطل الإطلاق، هذا بالإطلاق. لماذا؟ لأن مسمى الله يدخل في صفات بخلاف مسمى الذات، فالذات موصوفة بصفات ومعروف الذات والمعاني التي للذات. لهذا ما نقول الصفات غير الذات صح، دي معاني غير الذات وهي للذات. مع ضابط طبعا أنها له، ولا يظن أن ذاتا موجودة مجردة عن الصفات، لكن إطلاق التعبير بقيد صحيح. إنما ما تقول صفات الله عز وجل غير الله، قال هذا باطل. ليه؟ لأن الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الله. أصلا الله 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 الذات الموصوفة بالألوهية. طيب من هنا قال الطحاوي لازال بصفات، ولم يقل لازال وصفات، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. العطف فيه المغايرة، وإن كان المغايرة لها أنواع عديدة، قد تكون مغايرة معاني وقد تكون مغايرة ذوات. فأقول دخل محمد وإبراهيم وعلي وكذا، المغايرة مغايرة الذات. لكن لما أقول دخل محمد العالم والكاتب والمؤدب والداعية فهذا تغير معاني، إنما ذات واحدة. طيب ومن هنا قال أحمد لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه، الله بقدرته، الله بنوره، هو إله واحد. الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد، لأنها صفات لازمة للذات، تبقى صفة لازمة للذات وليس صفات غير الذات، بمعنى أن الذات غير موصوفة بالصفة، يبقى فيه مغايرة. الله ونور، لا الله بنوره، لكن أقول الذات والصفة، ولهذا أقول الخالق دل على ذات وصفة، صح نفس التعبير ده فصلت فيه بين ذات وصفة جائز. يبقى معناه ذلك إيه؟ إن الذات غير الصفة بالاعتبار ده. لكن يقول يا خالق، فالدعاء للذات والصفة، ففي فرق بين يا خالق وبين أقول الخالق دل على الذات والصفة. فما أقول يا خالق دخل في هذا الذات والصفة، لابد، لأن الذات ليس مجرد عن الصفة وهي الخلق، والخلق اللي هو المعنى ليس بلا ذات، ولهذا اسمه دلالة المطابقة. أما جاء قل دلالة الضمن فصلتها بقى، بقول ذات وبقول صفة، يبقى من هنا كانت الذات غير الصفة. طيب ثم قل
فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه.
أبدا لا تقبل، لا تقبل الانفصال، نعم، إلا فين؟ في الذهن، مش بالخارج، بالذهن، بالذهن على الوجه إيه؟ إن الذات موصوفة بمعنى، نعم، المعنى شيء والذات شيء.
وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله.
صحيح، بعزة الله. وإذا قلت وعزة الله وحلفت بها، قد حلفت بصفة، يعني حلفت بالله، نعم.
وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل.
خلي بالك البحث ده، احنا عايزين نقف عند بحث بس ايه مش عارفين. تمام، فإن ذات خلي بالك بقى، دي بقى نقلة جديدة، دي نقلة بقى جديدة في ماهية لفظة الذات. فإن ذات
في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة.
نعم فعلم
أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
سبحان الله، احنا قلنا لا يتصور ذات مجردة عن الصفات، أليس كذلك؟ خلاص البحث ده كله بقالنا ساعة مدحت بيقرر لنا ابن أبي العز. طيب فيه من جهة دلالة بقى لغوية ان الذات دي لابد هي متعلقة بصفة، لان ذات هذه وده تأنيث ذو، فأقول محمد ذو كر وأقول فاطمة ذات كر، يبقى ذات زي ذو تمام، بس ذات ونقول ذات كذا تأنيث وذو كذا. طيب لفظ الذات، لفظة ذات في أصل معناه لا تستعمل إلا مضافة، ذات كذا، فأقول ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غيره من الصفات. يبقى حينما أطلق الذات لابد من تقدير مضاف، والمضاف يبقى اسم الصفات، فذات كذا بمعنى صاحبة كذا. فلما أقول ذات وصفات ليست الصفات خارجة عن إيه؟ عن ذات، لأن ذات مقدرة بالإضافة، يعني ذات كذا ذات كذا. يبقى الله ذات كذا أي موصوفة بكذا، فأصل الوضع اللغوي لذات الإضافة. زي ذو كده، هو أنت بتقول ذو إيه؟ لازم تقول ذو كرم ذو كذا ذو كذا ذو، لازم. وعليه يبقى ذا ملازمة الإضافة، وكون هذه الذات ملازمة الإضافة يبقى إذن الصفات لا تنفك عنه، لأن المضاف إليه هنا يكون هو ماذا؟ أصفا، يعني الذات الموصوفة بكذا. فالله عز وجل أطلق قاعدة ذات كذا، يعني ذات الموصوفة بكذا، هذا موجود أصلا في الأصل. هات جزء في امتحان السن والبدعي المبحث هذا، اللي هو مبحث الذات من جهة لغوية، ذات كذا وذات كذا. يبقى إذا لما أقول ذات أصلا في الوضع اللغوي لها دخل فيها الصفات، لأنها إيه؟ لا تكون إلا مضافة، والإضافة تكون لإيه؟ للصفات. يبقى من لفظة الذات نفسها استنبطنا أنها لا تنفك عن الصفات، وهذا المعنى يقول قبله: وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم أعذ بغير الله. يبقى ذات أيضا ليست غير الله، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات. فإن ذات في أصل معناه لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات بالوضع اللغوي لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه الوجوه، بس يبقى كده اكتب فوق ذات عشان ما تنساش. فعلم أن الذات بالوضع اللغوي لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. طيب، وقد قال النبي: وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن صفات كما يفرض المحال، لو فرضها ذات مجردة عن الصفات ده من فرض المحال، يعني فلا تفهم من عبارة ابن أبي العز هنا وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة من صفات أن هذا في الحقيقة. فإحنا عرفنا أن الذهن المستقيم العقل المستقيم لا يمكن يفرض ذاتا مجردة من صفات، لكن يقول وإن كان الذهن قد يفرض، الذهن المتخطي بقى الحدود قد يفرض المحال. فرضه شيء وأن يكون المفروض واقعا صحيحا ده شيء آخر. نعم. وقد قال النبي
وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم الاسم
يبقى في إثبات صفات الوجه إثبات صفات النور. نعم.
وكذلك قولهم
لكن هل نثبت اسم النور؟ بعض السلف أثبته مال إليه ابن القيم كذا، وبعض السلف ما أثبت إلا على وجه الوارد يعني نور السماوات والأرض كذا. نعم.
وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله
أن اللفظ غير المعنى، اللفظ اللي هو الرحمن اللي انت استعملت في الاستعمال الأخير غير معنى فحق، وإن أريد
أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى زماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
تمام.
والشيخ رحمه
الله انتبه. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى وغيره، دي عبارة جديدة، الاسم عين المسمى وغيره، ده من جملة ما يستدل ابن أبي العز الحنفي على الألفاظ المجملة. فهذه لفظة الاسم عين المسمى أو غيره، فيقول طالما غلط في ذلك كثير من الناس يعني في الجواب المجمل وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به، انتبه بقى ده التفصيل، فالاسم يراد به المسمى طارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. كيف يعني؟ إذا قلت قال الله كذا، فإن الله عز وجل الكافرين بالمرصاد، الله عز وجل يأتي يوم القيامة، الله هنا في تعبيراتك هذه المراد بذلك إيه؟ المسمى ولا غير المسمى؟ المسمى، الله يأتي، الله يجيء، الله يفعل، الله الله إلى آخره. طيب لكن شوف السياق الثاني كده، وهو الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الله فاعل مرفوع وعلامه ترفعه الضم، الله هنا إيه؟ اسم للمسمى. تمام، اسم للمسمى، فأنت تشرح الله ها فاعل مرفوع، قال الله، الرحمن على مقر الرحمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، غير الرحمن على العرش استوى، الرحمن مستوى على العرش، الرحمن هذا ايه؟ هذا المسمى. طيب الرحمن مبتدأ للمسمى، هذا اسم للمسمى، انت هنا ما تريد المسمى، تريد ان تعرف هذا الاسم كلفظ عربي، كلفظ تجري عليه الاعراب. دي نقطة دقيقة جدا، دقيقة جدا جدا جدا، كل حاجة يا محمد دقيقة جدا، صح؟ نعم.
والشيخ رحمه الله
إذا عرفنا هذا نرجع نقرأ المقطع، وفي ممكن نضيف تقسيمة تالتة اللي هي هكتبها بقى الله ها اسم كذا او يفعل كذا. الله اللي في ورقة دي تقول هي عين المسمى الله دي هي ذات الله الله هي كذا كذا. فالله هنا المكتوبة لها اعتبارات والله هنا المعربة وكذا لها اعتبارات والله قال كذا اعتبارات. فحينما نقول كما قلت لكم الرحمن عرش استوى أخبر عن الله عز وجل بأنه مستوى على عرشه وأثبت صفة الاستواء فأقول الرحمن عرش استوى فالمراد بذلك ماذا؟ المسمى وهو الله. طيب الرحمن مبتدأ مرفوع اسم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة أريد ماذا؟ الاسم الذي للمسمى من جهة إعراب له كلفظ. الرحمن المكتوبة هذه أيضا نفس التي هي للمسمى اسم مكتوب في الورقة هذا غير ماذا؟ غير الرحمن ذاتا وصفات اللي هو المسمى ليس هذا وعين المسمى الذي في إذا كتبت في الورقة لا. فهنا إذا أردت الإخبار عن الله عز وجل فأقول الرحمن عرش استوى فهذا هو عين الإيه هو عين المسمى هذا المراد به المسمى. طيب وإذا أردت أن أقول الله اسم عربي الله مبتدأ كذا كذا فلاسمه ها هنا للمسمى ولا أقول غيره لأن برضه نرجع تاني للإجمال في الغير يعني إيه غيره لكن أقول للمسمى أقول هذا للمسمى. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له طبعا هذا باطل. يبقى هل أقول الاسم عين المسمى أو غيره؟ يبقى لابد من التفصيل. أقول قد يراد بالاسم عين المسمى وقد يراد غيره. فالرحمن علم القرآن عين المسمى الرحمن مبتدأ مرفوع علامة رفعه كذا هذا ماذا؟ هذا للمسمى وليس وعين الايه المسمى الذي أقصده. طيب ماذا؟ ايه؟ لا فالاسم ها هنا للمسمى. ما هو هي معناها الاسم هنا هو المراد لا المسمى هو ده معناه بس التعبير ماذا للمسمى هو التعبير الأفضل ولهذا يقول في باء المسمى. نعم طيب يبقى نقف عند المبحث ده خلصنا مبحث نفيس اليوم نفيس نفيس وهو ها الألفاظ المجملة بين تفصيل السلف وتحريف الخلف الألفاظ المجملة بين تفصيل السلف وتحريف الخلف واستفدنا فائدة عظيمة جدا. إياك أيها السلفي المتصدر أن تؤتى من قبل الإجمال وأن يؤتى الحق من قبل الإجمال. واضح؟ نعم يبقى نقف. أيها فاروق نعم هات ال هات عشان نقرأ طالما دخلنا في الأسرار والاستفصال يبقى إخوانك اسمعوها ها أيوه اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار، انكشفت الأسرار، وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون.
أعد تاني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار،
نعم،
انكشفت الأسرار،
صحيح، استفصال والاستفسار، انكشفت الأسرار وتبين حق من باطل، نعم،
وتبين الليل من النهار،
صحيح،
وتميز
فالنهار نهار ولو انكسفت الشمس، والليل ليل ولو خرج البدر، فلا نور البدر يجعل الليل نهارا، ولا انكساف الشمس نهارا يجعل النهار ليلا، نعم.
وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم.
الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون.
نعم.
ابن القيم شيخنا في النونية.
أيوة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا، الحقيقة يعني هذه القاعدة عظيمة، وهذه القواعد التي ارتبطت بها قواعد رصينة وعظيمة. أن الحقيقة يا إخواني هذا الذي يفرح به الإنسان، الفرح بالكلية هذا عظيم، زي الفرح بالمادة الخام. شوف الآن أصحاب المصانع، إيه إشكالية أصحاب المصانع يا إخواني اللي بيصنعوا؟ ها؟ استيراد المادة الإيه؟ الخام، ده أهم حاجة عندهم. المكسب والخسارة والدولارات شغلها فين؟ في المادة الخام. هو ده تحصيل المادة الخام، ده مراد التجار. المادة الخام هذه هي أهم شيء. فالقواعد الكلية هي المادة الخام للعلم، فلا بد من صيانة ذلك. وهذا الذي بننصح به دائما أنفسنا قبل إخواننا، ننصح به أنفسنا دائما، ووالله ما وجدنا فعلا كما قال ابن القيم انحرافا إلا بفقد كلية، انحرافا إلا بفقد كلية. وإلا يا إخواني لو ضبطت الكليات، خذها هي أمان، قاعدة الأمان، لو ضبطت الكليات وبنيت على الفروع، حينما تخالف الصواب فبزلة فقط، لن تخالفها بانحراف أبدا. وطبعا إذا خالفتها بزلة فأنت معذور، ولهذا سيحتار خصومك فيك، خلوهم يجتمعوا كلهم في خندق واحد وهيطلع لك 10 أخطاء، قل له ضربها في 10 يبقوا 100 أخطاء لا تسقط، مش هيطلع لك تقعيد باطل، مش هيطلع لك كلية باطلة، لكن هيطلع لك ايه؟ 100 مسألة زل لسانك في دي، نعم، استدلت بحديث ضعيف في دي، وهكذا. لكن كأصل كقاعدة كلية لا. من هنا مات ابن باز العالم السلف اللي عنده زلات، نعم. مات ابن تيمية العالم السلف اللي عنده زلات، نعم. مات ابن عبد الوهاب العالم السلف اللي عنده زلات، نعم. مات احمد العالم السلف اللي عنده زلات، نعم، وهكذا. لكن مات اهل البدع اصحاب الانحرافات. طبعا انت لو تأملت الثمرة هذه لعرفت قيمة الكلية. فانا مش هاجي النهارده اعمل زي رسلان، اجي احاكم المأربي انك انت لما بيجي يبرر نفسه وما طعنش في الصحابه، يوم رسلان يرد عليه بقاعده كليه جميله جدا، قال: انا لو حلفت بين الركن والمقام على انك لا تقصد صحب الصحابه لحلفت. طب كويس، يعني ما يشفعش لك ايه هذا؟ انا عارف انك تقول كده، انت فعلا بتصنع الصحابه، لكن الموضع ده موضع خطأ. كلام جميل. القاعدة كلامها ايه؟ جميل. طب نفس القاعدة بقى اسقط على نفسك واستغفر وتوب وارجع؟ لا. لهذا تتأمل أمثال هؤلاء تجد الخلل في القواعد. خلل في القواعد لما يبقى عندك تقيس التارك للصلاة كلام فيها على تجيل المجتمعات بمشكلة. لما تيجي تنتقد هشام لما يجي يقول مثلا وقد بأن الشرك قد عم وكذا كذا إلا من رحم الله فتجعلها زي عبارة ارتدت البشرية، يبقى أنت فمشكلة. هذه مشكلة. لما يجي مشايخ الصورات يجعلون لا يفرقون بين الخروج والإنكار المشروع وبيجعلوا الخروج من الإنكار المشروع، تبقى دي قضية، تبقى دي مشكلة. هذه مشكلة. لما يجي يكفر بحكم غير أنزل الله باللازم، يبقى المشكلة في القاعدة. لما يجي يستسلم العذر بالجهل، مسألة الجهل كمانع، يبقى التقعيد. يبقى هنا التقعيد مهم جدا، مهم جدا. ايه لا يبقى بقى بعد التقعيد هذا؟ ان انت لست معصوما. ولهذا اللي هبحث لك عن اخطاء قل له هتجد. وانت لو طلعت لي 100 انا لو اعيد سماعي تاني هطلع 1000 فوق 100، لكن لن تجد الى الانحراف. ما سبب العصمة الانحراف يا دكتور شريف؟ التقعيد. زي انت هتبقى عالم حديث بقاعدة العلم فبيقال انت عالم حديث، لكن عندك خطأ في حكم على حديث عاد دوات. الخطأ بقى اللي في الحكم على حديث ده جاء منين؟ يا اما وهم، يا اما مثلا غفلة اختلط اسم باسم فاعطيت التعديل اللي هنا للمجروح اللي هنا والجرح اللي هنا للمعدل اللي هنا. ليه؟ الاسماء مشترك، الاسماء مشترك، اتفقت خط. ولم ترعى بقى مسألة الطبقة حتى تعرف هو ده ولا ده، ده طبقة مين وده طبقة مين، ده روى عن مين وده روى عن مين. لكن الوهم وارد وده بتجده في كل كتب أهل العلم. فأخواني بارك الله فيكم، يعني العناية بهذه عناية مهمة 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 مهمة، فلا ينبغي جزاكم الله خير الايه التقصير فيها، لا ينبغي التقصير فيها. نعم.
أحمد وداود الشغنان.
أيوة.
ذكر الذهبي في تاريخ بغداد عن بعض الرواة قال فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن.
من هو القادم؟
داود.
طيب نعم.
فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن.
داود بن علي
الظاهري في ترجمة. نعم. داود بن علي بن خلف.
طيب.
أبو سليمان الفقيه الظاهري.
آه.
فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك، قال ما اسمه؟ قال داود. قال من أين؟ قال من أهل أصبهان. قال أي شيء صناعته؟ قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطنا. فقال هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال يا أبت إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله أحمد محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليه.
الله أكبر الله أكبر. هذا يعني لا شك أن هذا يعني سد لهذا الباب ويقظة. نعم.
بيجور يا شيخنا في شرح الجوهرة.
نعم. قال ايه؟ الذهبي فين؟
تاريخ بغداد الخطيب، عفوا خطيب البغداد،
خطيب
ليس الذهبي.
نعم.
بيجول شيخنا في شرح الجوهرة تصريح الأشاعرة بالقول بخلق القرآن المكتوب.
أين؟
يقول البيجوري: مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق.
كتب ولا قرئ ولا سمع ولا كذا، هذا مخلوق. نعم. معناه مشاركوننا في حاجة، يعني شاركونا في ايه؟ ها؟ التفريق بين الملفوظ واللفظ وكذا، يعني يفرقون بين
المعنى غير مخلوق.
لا، يشاركوننا في هذا، يشاركونا في مسألة ايه؟ نعم. لا لا لا، مش هذه التلاوة والمتل. التلاوة ما يشاركوننا في هذه، التلاوة غير المتل، يشاركوننا في هذه اللفظ. لكن أهل السنة ماذا يقصدون التلاوة والمتل؟ المتل هو القرآن، والتلاوة هي فعل العابد. هم عندهم ماذا؟ عندهم التفريق، المتل اللي هو المعنى هذه، غير التلاوة التي هي الألفاظ المسموعة. فالألفاظ المسموعة مخلوقة، لكن المتل هذا غير مخلوق، اللي هو بمعنى المعنى القائم بالنفس. فهم يشاركوننا في لفظة التلاوة غير المتل، لكن يفسرونها على المعنى واللفظ. المعنى هذا مخلوق غير مخلوق، واللفظ مخلوق. نعم.